الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زالت مجالس التفسير موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ومع أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الفرقان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفرقان. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. روي عن عطاء في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، قال: يأكل يديه حتى تبلغ مرفقيه ثم تنبتان، ثم يأكل هكذا كلما نبتت يده أكلها تحسرا على ما فعل.
نعم.
قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق.
فهذا فيه بيان حال الظالم يوم القيامة، ويوم عض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فكل من انحرف عن السنة وكل من انحرف عن الحق فإنه سيقول يوم القيامة هذا الأمر بلسان حاله، فيقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وكنت على الإيمان به وسلوك سبيله والقيام بسنته وغير ذلك من هذه الأشياء. فسيندم يوم القيامة على تخلفه عن الشرع وعن اتباع الحق. قال ابن الجوزي في سبب نزلها ثلاثة أقوال: أحدها أن أبي بن خلف كان يحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلسه من غير أن يؤمن به، فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك فنزلت هذه الآية. والثاني أن عقبة دعا قوما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لطعام فأكلوا، وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل، وقال: لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فشهد بذلك عقبة، فبلغ ذلك أبي بن خلف وكان خليلا له، فقال: صبوت يا عقبة؟ فقال: لا والله، ولكنه أبى أن يأكل حتى قلت ذلك وليس من نفسي، فنزلت هذه الآية، قاله مجاهد. والثالث أن عقبة كان خليلا لأمية بن خلف، فأسلم عقبة فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا، فكفر وارتد لرضا أمية فنزلت هذه الآية، قاله الشعبي. فأما الظالم المذكور هنا فهو الكافر، وفيه قولان: أحدهما أنه أبي بن خلف، والثاني عقبة ابن أبي معيط. قال عطاء: يأكل يديه حتى تذهب إلى المرفقين ثم تنبتان، فلا يزال هكذا كلما نبتت يده أكلها ندمة على ما فعل. وهذا يحتاج إلى دليل، لكن هي عامة عموما، حتى لو نزلت في سبب خاص، إما أبي بن خلف وإما عقبة بن أبي معيط، فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. فهذا يقوله كل ظالم كافر: ويوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا لسان كل واحد لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا القول هنا في الكافر، هذا الكافر، ويقولها غير الكافر، لكن جزاؤه بخلاف جزاء الكافر. لا شك أن المبتدع يندم يومها، وأن العاصي يندم يومها، كل سيندم. نعم. 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 لا، قلنا بلسان المقال والحال، بلسان الحال والمقال. نعم. بمقاله وحاله يقول هذا.
قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: وأحسن تفسيرا، قال: تفصيلا.
نعم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن الجوزي: ولا يأتونك عن المشركين بمثل يضربونه لك في مخاصمتك وابطال أمرك، إلا جئناك بالحق، أي بالذي هو الحق، لترد به كيدهم. وأحسن تفسيرا من مثلهم، والتفسير البيان والكشف. قال مقاتل: ثم أخبر المستقرين في الآخرة فقال: الذين يحشرون على وجوههم. وذلك أن كفار مكة قالوا إن محمدا وأصحابه شر خلق الله. نعم، ولهذا نجد أن بيان القرآن كامل واف شامل. فلا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، أي يضربون لك في مخاصمتك وابتلاء أمرك، إلا جئناك بالحق من الحجج فترد عليه. ولهذا لا تثبت شبهة أمام حجة القرآن والسنة، لا تثبت شبهة أمام حجة القرآن والسنة. لكن علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل، فإنه لا يغلب باطل حقا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، كما في الصحيح. فما يأتي أهل الباطل بشيء إلا كان في القرآن والسنة ما يدحض ما عندهم، لكن علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. نعم.
قال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى: ولقد أتوا على القرية، قال: قرية لوط. قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا. أخرج عبد بن حميد عن عطاء أنه قرأ: وهو الذي أرسل الرياح بشرا على الجميع.
هنا قال في القرية بأنها قوم لوط. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. قال ابن الجوزي: ولقد أتوا، يعني كفار مكة، على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني قرية قوم لوط التي رميت بالحجارة. أفلم يكونوا يرونها في أسفارهم فيعتبروا؟ ثم أخبر بالذي جرهم على التكذيب فقال: بل كانوا لا يرجون نشورا، أي كانوا لا يخافون بعثا. هذا قول المفسرين. وقال الزجاج الذي عليها اللغة أن الرجاء ليس بمعنى الخوف، وإنما المعنى: بل كانوا ليرجون ثواب عمل الخير فركبوا المعاصي. نعم، يعني المفسرون قالوا لا يرجون نشورا، يعني لا يخافون بعثا، لكن الزجاج قال بأن أهل اللغة قالوا بأن الرجاء ليس بمعنى الخوف، لا يرجون نشورا فلا يأتي بمعنى الخوف، بل المعنى لا يرجون ثوابا، ثواب عمل الخير فركبوا المعاصي. وهذا من لازمه، الذي لا يخاف البعث فمن لازمه ماذا؟ أنه لا يأتي بالخير ولا يعمل الخير ولا يخاف الله عز وجل. نعم.
قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا. أخرج عبد بن حميد عن عطاء أنه قرأ: وهو الذي أرسل الرياح بشرا على الجمع، بشرا بالباء ورفع الباء بنون فيها خفيفة.
نعم، هذه فيها قراءة و قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا، وجاء بالنون أيضا. نعم.
قال تعالى: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله فرات قال العذب، وفي قوله أجاج قال الأجاج المالح.
نعم، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه من الآيات. فمن الذي جعل العذب والفرات، العذب الفرات والملح الأجاج؟ إنه الله رب العالمين سبحانه، كما جعل الأبيض الأحمر والأسود، وجعل المهتدي والضال، وجعل الكافر والمؤمن، وجعل السماء والأرض، كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن فلات المياه ليست من صيد البحر، قال: لا. وتلى علي: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. قال: وسألت عطاء عن ابن الماء صيد بر هو أم صيد بحر وعن أشباهه؟ قال: حيث يكون أكثره فهو صيده.
فصيد البحر الذي يعيش في البحر وصيد البر الذي يعيش في البر. صيد البحر حلال كما قال سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيارة. وصيد البر حلال إلا ما ورد من الشارع تخصيصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. أما صيد البحر فحلال، كل ما في البحر حلال. نعم نعم. ابن نون. نعم بالباء والنون. نعم.
قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ قال: حدثنا الفضل بن شاذان قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا محبوب بن محمد القواريري عن عطاء عن طلحة عن عطاء: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فأنزل الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
نعم. قال المفسرون، قال ابن الجوزي، قال المفسرون: أنهم قالوا: لا نعرف الرحمن إلا الرحمن الإمام، فأنكروا أن يكون من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن آمنوا بالأسماء الأخرى، لأنهم ما أمنوا بالرحمن، أمنوا بالله، أمنوا بالعزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وليس لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما الجهمية فما أمنوا بشيء من الأسماء، الجهمية ما أمنوا بشيء من الأسماء، وإنما عطلوا جميع الأسماء وقالوا بأنها مخلوق كذا الصفات. ففي هذا الباب الجهمية أشر من الوثنيين من الكفار، لأنهم لا يؤمنوا بالأسماء، يقولون بأنها مخلوقة. أما هؤلاء الكفار أنكروا اسم الرحمن، قالوا: ما نعرف إلا الرحمن الإمام، فأنكروا أن يكون من أسماء الله تعالى. أنا أسجد لما تأمرنا، وقرأ حمزة والكسائي: يأمرنا بالياء، أي لما يأمرنا به محمد، وهذا استفهام وإنكار، ومعناه: لا نسجد للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له. وزادهم ذكر الرحمن نفورا، أي تباعدا من الإيمان. نعم نعم. مسيلمة، يقول مسيلمة تقريبا. نعم.
قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو زيد الجزار قال: حدثنا معقل بن عبيد الله عن عطاء في قوله تعالى: يمشون على الأرض هونا، قال: حلماء علماء.
نعم، هذا في وصف عباد الرحمن، قد مدحهم الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال ابن قتيبة: عباد الرحمن إنما نسبهم إليه لاصطفائه إياهم، فتكون إضافة إضافة تشريف، كقول ناقة الله. ومعنى هونا مشيا رويدا. وقال مجاهد: يمشون بالوقار والسكينة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي سدادا. وقال الحسن: لا يجهلون على أحد، وإن جهل عليهم أحد حلموا. وقال مقاتل بن حيان: قالوا سلاما، أي قولا يسلمون فيه من الإثم. وهذه الآية محكمة عند الأكثرين، وزعم قوم أن المراد بها أنهم يقولون: الكفار ليس بيننا وبينكم غير السلام، ثم نسخت بآية السيف. فمعنى قالوا سلاما يعني قولا لا يجهلون به على أحد، سدادا قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم ولا تعرض بينه وبين السداد وبين أنهم لا يجهلون على أحد. وليس المعنى قالوا سلاما يعني السلام عليكم، لأن السلام لا يبدأ به هؤلاء، إنما قالوا سلاما يعني قالوا قولا سديدا، قالوا قولا لا يجهلون فيه على أحد، قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم. نعم نعم نعم.
قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني رجل عن عمرو عن عمرو.
ففي هذا الآية الماضية أنها أهل الإسلام وأن عباد الرحمن لهم في اعتقادهم اتباع ولهم في أفعالهم اتباع ولهم في أقوالهم اتباع، فأقوالهم سداد وأحوالهم العملية قائمة على السكينة والوقار واعتقاداتهم قائمة على التوحيد، فهم على الحق في الاعتقاد وفي الأفعال وفي الأقوال ولا يتخطون ذلك، فأقوالهم مضبوطة بضابط الشرع فهي على سداد، وأفعاله مضبوطة بضابط الشرع فهي على سداد، واعتقاداته مضبوطة بضابط الشرع فهي على السداد، فهم على السداد في اعتقادهم، هم على السداد في أفعالهم، هم على السداد في أقوالهم، على السداد في كل شيء، ولا يشاركون أهل الجهل في جهلهم، وإنما يعرضون عنهم. ومعنى الإعراض عن هؤلاء أنهم لا يشاركونهم، وليس معنى الإعراض أنهم لا يردون عليهم أنهم لا يبينون باطلهم، لا، وإنما لا يشاركون هؤلاء، مثل ما يقال بأن أهل السنة أو رجل بأهل السنة لا يشارك في الفتن، لا يخوض في الفتن. معنى كلمة لا يشارك في الفتن أن يكون رأسا فيها أو ذنبا يشارك معهم فيها، يخوض يعني يتبع كلام هؤلاء ويخوض معهم، لكن أنه يرد عليهم لا يسمى هذا خوضا في الفتن إذا رد عليهم، بل هذا تحذير من الفتن. ولهذا بعض الناس حال وجود الضلالات والانحرافات والفتن في الأمة يقول أنا أعتزل الفتن، ويعتقد أن اعتزال الفتن هو ماذا؟ اعتزال البيان، ماذا يصنع الناس، فيظن هكذا، أنا لا أتكلم في الفتن، أنا ما أخوض في الفتن، أنا أعتزل الفتن. اعتزل الفتن، نعم، أن تكون واحدا منهم، اعتزل الفتن أن تقول بأقوالهم وأن تفعل أفعالهم، أما أن تعتزل البيان فهذا من الخذلان. فمن الذي يبين للناس الحق وقت الفتن؟ لابد أن تبين للناس الحق من الباطل. ولهذا الصحابة لما اعتزلوا الفتن بينوا حكم الشرع فيها، بينوا حكم الشرع، ذكروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما بعض الناس يفهم أن عدم الخوض الفتن وأن اعتزال الفتن وأن منهج أهل السنة والجماعة اعتزال الفتن، وإذا سئل عن الأحداث لا يتكلم فيها ويقول بأن منهج السلف اعتزال الفتن. اعتزال ليس بيان، ليس حكم ما قام في الناس، لابد أن يبين هذا، لابد أن يبين هذا حتى يعلم الناس الطريق الذي يسلكون. أما يقول أنا أسكت في الفتن، منهج السلف السكوت في الفتن ولزوم البيوت، ألزم بيتي وأحفظ لساني، هكذا يقولون، هذا معنى ما عند السلف، أنك تلزم بيتك، يعني لا تشارك في الفتنة بفعل ولا بعمل ولا بكذا، أنك تسكت، يعني لا تكون واحدا منهم. أما البيان هذا بيان تبينه وتوضحه، ولهذا الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة أفتوا فيه وبينوا أن هذا حق وهذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة بين وأرشد صلى الله عليه وسلم وبين حال الخوارج وماذا نصنع معهم. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأبو بكر رضي الله عنه لما أبصر الرجل، والحديث في الصحيح، خارجا فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال: ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الحديث مع ذلك أفتى. وقال لما قالوا معنا عائشة: ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهؤلاء الصحب الكرام الذين ما طعن أحد في آخر، وإنما وقع اجتهاد، لكن خاض غير الصحابة فيما خاضوا فيه. فالشاهد أن كلمة السكوت في الفتن، وأن كلمة اعتزال الفتن، وأن كلمة لزوم البيوت في وقت الفتن، وأن المراد من ذلك كله ماذا؟ أنك لا تشارك فيها فتكون معهم، سواء كنت رأسا أو كنت ذنبا، فلا ينبغي أن تفعل هذا، وإنما عليك أن تعتزل هذه ثم تبين. فاعتزل تلك الفرقة كلها ثم تبين. فهذا هو الحق، وإلا من يبين للناس؟ الآن حينما تقع فتن في الناس ماذا يصنع الناس؟ يخوضون أو يعتزلون؟ من الذي سيرشد الناس في هذا؟ العلماء. الذي يرشد الناس في هذا أهل السنة والجماعة، يقولون: هذا خطأ، هذا صواب، هذه بدعة، هذه سنة. يبقى إذن معنى كلمة الاعتزال أن تعتزل فلا تشارك، كما جاء في أثر ابن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. الصحابة متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100، بل لم يشارك 30. فهذا اعتزال، لكن أفتوا؟ أفتوا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفتى، وقال في الخوارج: وبين أنهم مارقة تخرج على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين من المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. النبي أخبر، ماذا نصنع في هذا؟ فإذا الاعتزال اعتزال المشاركة، اعتزال المشاركة، فلا تشارك أهل الفتن. وإن من السكوت عنهم من وجه ما المشارك، السكوت عن هؤلاء وعدم البيان نوع مشارك. كيف؟ لأنك إن سكت عن البيان شاركهم الناس وخاضوا معهم، الناس ما يعرفون الحق من الباطل، وبالتالي سيكفر هؤلاء. إنما لو بينت ماذا نصنع في هذا؟ لما نزل الناس. ولهذا في الثورات وغير ذلك الذين قالوا بأننا اعتزلنا واعتزلنا، فهؤلاء ماذا جرى؟ مع أنهم شاركوا وأيدوا، لكن يسمون أنفسهم معتزلين. فحصل ماذا؟ حصل خفاء. فصاحب السنة يبين مهما كانت الفتن في الأمة، لأن ما من واقع إلا ويتعلق به الفتوى الشرعية. فماذا يصنع الناس؟ يكون الناس مع هذه الطائفة أو يكون الناس مع هذه الطائفة؟ ماذا يصنع الناس؟ كذلك بعض الناس يقولون: ينبغي على العالم ألا يكون خفيفا، وعلى طالب العلم ألا يكون خفيفا، كل شيء يتكلم فيه، بل ينبغي أن يسكت ويترك الأمر للعلماء الكبار وغير ذلك. كما قلنا ضابط هذا كله أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، ينبغي على طلب العلم بل وعلى العالم ألا يتكلم إلا بعلم. فمن تكلم بعلم وجب قبول كلامه، وقد يكون فيه بلد فيها فتن وليس يوجد فيها علماء كبار، وقد تكون البلد بعيد عن العلماء الكبار، فمن الذي يتكلم؟ في هذا الواقع طلبة العلم الذين تعلموا من العلماء الكبار وعرفوا منهج العلماء الكبار. والأمة لا تترك لأهل البدع، احنا نتكلم عن البدع والباطل كله نتكلم، وأما أهل الحق ما يتكلمون. المهم أن المتكلم يكون متكلما بحق، متكلما بضابط، فلو جاء البيان السريع في الفتن لقلت جدا، لو جاء البيان السريع في الفتن كلما وقعت فتنة تكلم في أهل العلم وبين الحق فيها لحصل بذلك نفع عظيم جدا، لأن الفتن إذا نزلت يا أخواني أهلكت أحرقت، وإهلاك الفتن يكون على مدار طرفة العين طرفة العين، فلابد من بيان، وأهل العلم يبينون أمور الفتن قبل أن تحل حتى يحذرها الناس من باب الوقاية، فإذا نزلت بينها أهل العلم وبينوا الحق والصواب بذلك حتى لا يخوض أحد في مثل هذه الفتن. ولولا بيان العلماء في الفتن لشاركت أنت وشاركت أنا، لأن الفتن قد يشتبه فيها الحق بالباطل، قد يشتبه فيها، فمن الذي يميز؟ نريد أمورا دقيقة، البعض قد يظن أن هذا هو الحق المحض، هذا إنكار منكر، هذا مثلا عمل بالشريعة، تعرفون الذين خاضوا مثلا في الثورات، جل هؤلاء ما عندهم علم شرعي فتم اصطيادهم. إنما نواجه الظلم، نريد تطبيق الشريعة المشروع الإسلامي وغير ذلك، فالناس تنزل، الرجال والنساء ينزلون، وقد يقتدون ببعض الناس يحسبونهم على خير فيقتدون بهم، فإذا وجد البيان قامت المعذرة لأهل السنة، وفي نفس الوقت لعلهم يتقون، قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان إذا نطق العالم حصل بنطقه بصيرة للناس، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على أهل العلم سواء كانوا علماء أو كانوا طلبة علم أقوياء على رسوخ، ولا تترك الأمة لأهل البدع وأهل الفتن، لابد من البيان. إنما الاعتزال يقصد السلف ألا تكون مشاركا في الفتنة، تكون مشاركا فيها بفتوى بإعانة بسكوت بكذا، كل هذا من باب الإعانة على الفتن. إذا سكت أنت عالم وسكت غيرك، متى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ نعم مسألة يسأل يقول هل نأخذ بحديث أبي بكر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل المقتول في النار، أن بلدي لو كانت تقاتل بلدا أخرى مسلمة أنني أعتزل ولا أقاتل؟ نقول الأمر فيه تفصيل، إن كان القتال بحق دفع بغي أهل بلد أخرى فإنه يجب عليك أن تدفع هؤلاء مع السلطان، فابتداء لا يكون قتال إلا مع السلطان، لا تفتئت فتقاتل بلدا أخرى بدون سلطان أو ترد على بلد أخرى بدون سلطان، مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى السلطان والحاكم، هذه واحدة. الأمر الثاني وأنا أقاتل مع السلطان لابد أن يكون القتال قتال حق، فإذا كان دافعا لبغي بلد أخرى، بلد اعتدت على بلدي وبلدي مظلومة والإمام جيش الجيوش ليقاتل هؤلاء، ما في إشكالية. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثانيا إذا كان القتال بباطل كأن تكون بلدي هي الباغية، فهل أقاتل مع سلطاني حيث إن السمع والطاعة واجبتان للسلطان؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، فإن قلت أنا مكره على ذلك نقول الإكراه يعتبر، يعتبر في الكفر ويعتبر في غيره، لكنه لا يعتبر في القتل، لأن الإكراه اعتباره بقاء نفسك، فأنت تكره على الكفر وتوافق في الظاهر إبقاء لنفسك. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن إذا كان الإكراه لإبقاء نفسك بإزهاق نفس مسلم فليست نفسك بأولى من نفسك، من هنا لا ينبغي ولو أكرهت أن تقتل مسلما بغير حق، حتى ولو قتلت لا يجوز، وعليه لا سمع ولا طاعة في القتال مع السلطان إذا كان هناك بغي، إذا كان هناك بغي من بلدك أنت. أما إذا حصل بغي على بلدك فإنك تقاتل مع سلطانك لنص الآية، ويكون هذا من باب قتال البغاة ودفع الصائلين. ما في كافر يكون حاكما شرعيا، الاحتلال يكون حاكما شرعيا، احتلال الكفري ما يكون حاكما شرعيا، هذا كافر فيدفع، يدفعه الناس بقدر استطاعتهم، لكن من الذي يدفع؟ يدفع سلطان البلاد ونحن معه. طيب البلد ما فيها سلطان مثلا، يدفع أهل الحل والعقد وأنا معهم، إنما حرب العصابات لا، ما في حرب العصابات، لأنها قد تفسد وقد تجلب على المسلمين شرا، يكونون ضعافا ويعتقدون أنهم كبار ويقومون بحق الجهاد، فما الذي يحصل؟ يستجلبون اعتداء هؤلاء على المسلمين أكثر وأكثر ولا تحصل مصلحة، فنكون مع السلطان إن كان البلد السلطان وتم احتلال البلد من عدو آخر، نكون مع أهل الحل والعقد إذا لم يكن سلطان. المهم يا أخي أن القتال لا يكون إلا براية شرعية، المهم ألا يكون إلا براية شرعية. الكافر ليست راية شرعية هذا الكافر، لكن الذي يأتيك يحتل، يحتل البلاد الإنجليز ولا الفرنسيون ولا كذا، نقول هؤلاء صاروا حكاما شرعيين؟ لا، حتى ولو حكموا البلاد وصارت لهم الشوكة ليس حكاما شرعيا، حتى لو بلادنا تحولت إلى بلاد كفر يضع فيها الكفر زي الأندلس، لو أنا في الأندلس وقد تغلب هؤلاء عليها وصاروا كفارا ليس حاكما شرعيا. الكافر لا يكون حاكما شرعيا، حاكم الشرعي حاكم المسلم، لكن تعاملي معه تعامل يخضع للمصلحة والمفسدة، ولا يكون تصرف فيما يتعلق بذلك إلا وراء أهل الحل والعقد والعلماء. نعم، ماذا لو ايه؟ نعم، لو انشق جيش الى نصفين فانا مع السلطان، لان ما نصف السلطان؟ انا مع نصف السلطان، والنصف الاخر الذي يكون ضد السلطان نحن مع السلطان ضد، انت مع نصف، انت مع ربع السلطان، انت مع ثمن السلطان، أنت مع السلطان، لأن الباقي معتدي، انشق عن السلطان فهذا معتدي، فنقاتل مع السلطان. طيب تغلبوا على السلطان وعينوا رجلا منهم وصار رجل منهم هو السلطان ودانت له البلاد وتغلب واستتب له الأمر، فأنا مع السلطان المتغلب، هو فيما فعل إثمه على نفسه، لكن احنا ما عندنا وقت نفترق، ان تغلب السلطان فنحن معه في اول النهار مع السلطان الاصلي ضد من خرج عليه، في اخر النهار ان تغلب السلطان الاخر واستتب له الامر، مش استولى على بقعة واستولى على محافظة واستولى على مكان او انشق بجزء من جيشه او غير ذلك، لا، السلطان الشرعي سلطان الشوكة، سلطان الشوكة، سلطان الرأي، سلطان النفوذ، السلطان اللي مع الحل والعقد، هذا هو السلطان، فنكون معه، فنكون معه. إذن ما في حال يوجد إلا والحمد لله في الفتية الشرعية، لكن حينما يكون الناس مرجعية الناس العلماء ورجوع الناس إلى آل حلواض العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة بيّن هذا كله، حتى إنه قال في حديث حذيفة في الصحيح قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني شوف الحال يصل إليه، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. أنا ما أكون مع فرقة، أنا مع السلطان. طيب ما في سلطان، اعتزل الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أكون على منهج أهل السنة واعتزل هذه الفتن. إذا لم يكن سلطان اعتزل هذه الفتن، اعتزال بماذا؟ اعتزال بيدي، ما أكون مع طائفة ضد طائفة ولا مع عصابة ضد عصابة، ما أكون مع أحد من هؤلاء أبدا، طالما ما في راية سلطان، طالما ما في راية أهل الحل والعقد إذ لم يكن سلطان، طالما ما في هذه الراية فأنا معتزل تلك الفرقة حتى يرزق الله عز وجل براية وسلطان، فأنا أعتزل هذا. نعم.
النووي في شرح مسلم شيخنا.
نعم.
قال الحافظ النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمام لا تنعقد لكافر.
نعم. لا ابتداء ولا استمرارا ودواما، بمعنى الكافر ابتداء ما نبيعه. طيب إذا حصل من إذا حصل أن المسلم ارتد وكفر الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله القرآن لم يكن وليا شرعيا. قال تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، الكافر ما له سبيل على المؤمن ولا يكون وليا. الكافر ليس وليا لابنته إذا أسلمت في زواج، وإذا لم يكن لها من المسلمين ولي في النكاح فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا ما كان وليا على ابنته في نكاح يكون وليا على الأمة في ولاية وحكم وكذا؟ لا، لا يكون ذلك. نعم.
قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قرئ على يونس ابن عبد الأعلى قال أنبان ابن وهب قال أخبرني رجل عن عمرو بن الحارث أن عطاء بن أبي رباح قال في قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال إنما هذا في الدنيا، الرجل يكون على الهيئة القبيحة ثم يبدله الله بها ثم يبدله الله بها خيرا.
يعني هذا قول قال ابن الجوزي قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اختلفوا في كيفية هذا التبديل وفي زمان كونه، اختلفوا في كيفية هذا التبديل وفي زمان كونه. فقال ابن عباس يبدل الله شركهم إيمانا وقتلهم إمساكا وزناهم إحصانا، هذا معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ده شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك الشرك والقتل والزنا يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال ابن عباس يبدل شركهم ماذا؟ توحيدا، كانوا على الشرك فصاروا موحدين. وقتلهم إمساكا عن القتل وزناهم إحصانا، يبقى التبديل لماذا؟ للعمل، فبعدما كان عملهم الشرك صار التوحيد، بعدما كان عملهم القتل صار الإمساك، بعدما كان عملهم الزنا صار الإحصان، بعدما كان عملهم الربا صار الكسب الحلال، بعدما كان عملهم البدعة صار السنة، بعدما كان وهكذا. طيب وهذا يدل على أنه يكون في الدنيا، لأن هذا عمل صادر منه يبقى يكون هذا في الدنيا. يبقى كيفية العمل التبديل في الأعمال، زمن التبديل في الدنيا. وممن ذهب إلى هذا المعنى سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك بن زيد. والثاني أن هذا يكون في الآخرة، قاله سلمان رضي الله عنه وسعيد بن مسيب وعلي بن حسين، وقال عمرو بن ميمون يبدل الله سيئات المؤمن إذا غفرها له حسنات، حتى إن العبد يتمنى أن تكون سيئاته أكثر مما هي عليه مما هي، وعن الحسن كالقولين. وروي عن الحسن أنه قال: ود قوم يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا استكثروا من الذنوب، فقيل من هم؟ قال: هم الذين قال الله عز وجل فيهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويؤكد هذا القول حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى الرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فتعرض عليه صغار ذنوبه وتنحى عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من الكبار، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عمل حسنة. أخرجه مسلم في صحيح. ولا تعارض بين القولين، لأن تبديل العمل يؤدي إلى تبديل الجزاء. فبعدما كان يعمل السوء وله السيئة، عمل الصالح وله الحسن، يبقى التبديل للأعمال التي عن طريقها تتبدل يتبدل الجزاء. فالذين لا يد ومن يفعل ذلك من الشرك وكذا يلقى أثم. طيب، إلا من تاب من الشرك، والتوبة من الشرك بالتوحيد، من القتل بالإمساك، من الزنا بالإحصان، وبالتالي تصبح هنا حسنة الطاعة. طيب، وكذلك التوبة نفسها حتى قبل عمل شيء من ذلك، الإمساك عن هذا والتوبة من هذا حسنة. فبعدما كانت عنده سيئة الشرك أسلم، جب الإسلام ما قبله، إسلامه حسن وكان شركه سيئا، تاب من الزنا، تاب من الزنا وأمسك، كان زناه سيئا وتوبته من ذلك حسن. فكل تائب توبة نصوحا قد بدلت سيئته إلى حسن، فيكون التبديل هنا تبديل الأعمال، بعدما كان عنده طريق السيئات صار عنده طريق الحسنات، وبالتالي صارت حسنات له بعدما كانت سيئات. يبقى كل سيئة يتوب العبد منها تنقلب الحسنة. لماذا؟ لأن التوبة حسنة، ولأن المعصية سيئة، فإذا تاب صارت حسنة. حسنة التوبة من الزنا، حسنة التوبة من كذا، كما جاءت النصوص في الثناء على التائبين، والله عز وجل يفرح بذلك، والله ما يفرح إلا ما يكون العبد فيه حسنة. فتتبدل الطرق، أنت تبت من الشرك فصرت على التوحيد، أنت تبت من البدعة فصرت على السنة، أنت تبت من الزنا فصرت على العفة، أنت تبت من أكل الحرام فصار لك الكسب الطيب، وهكذا. نعم.
سورة الشعراء.
وهذا من رحمة الله عز وجل أنه ما تغفر فقط السيئة، وإنما غفرانها شيء والإثابة عليها أيضا شيء آخر، فتنال ذلك. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله. حسنة بعشر أمثالها، ومن ما معنى 700 وكذا، هذا أول مضاعفة للحسنة. من جاب الحسنة فله عشر أمثال، يبدأ المضاعفة من العشر، ثم قد تضاعف بحسب إخلاص العبد وبحسب فضل هذه الحسنة وكذا إلى 700 ضعف، ضعف أضعاف كثيرة. إنما السيئة بواحد، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فهذا من رحمة الله، ومع ذلك سبحان الله ترى أكثر الناس وكثيرا من الناس تراه في النار مع كل هذا. ثم إن التوبة من كل هذه السيئات تتبدل إلى حسنات، إذا تاب الإنسان التوبة النصوحة. نعم نعم نعم. يبتلى الذنب إذا تاب؟ لا لا طبعا. من لا 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 لا، إذا تاب العبد من ذلك الذنب فما جاء النص أنه لابد يبتلى. لا نعم نعم. ما عاد سيئة. السيئة زنا سيئة، شرك سيئة، تبت إلى التوحيد التوبة. فإذا تبت التوبة حسنة، صارت حسنة محل سيئة، توبة نفسها حسنة. ثم بعد ذلك يفتح لك العمل، كنت على الشرك صرت على التوحيد، كنت على البدعة صرت على السنة. لكن التوبة من هذا العمل نفسه حسنة، لأن التوبة طاعة، التوبة حسنة طاعة، تبت من كذا هذه طاعة، والطاعة تصبح حسنة. نعم. شرط ما قاله النبي من جراء أن تكون توبتك التوبة النصوح، توبة نصوح. لكن ممكن إنسان يترك شيء خوفا من الناس وقلبه مصر عليه، هذا ما تاب، إنما توبة النصوح اللي هو أقلع وندم وعزم عن عدم العودة وإلى آخره، ذات التوبة هذه ماذا؟ حسنة. نعم. لا ما يلزم، إنما هذا يكون على وجه التهديد، التهديد، ما تخاف أيها الزاني أن يفعل ذلك في أهلك في كذا في كذا. لكن هل يلزم هذا كل من زنى بد؟ لا طبعا، لأنه إذا كان أهل بيتك أهل حصانة وأهل عفة هل يبتلون بفعلك أنت؟ لا، لكن هذا يخاف منه. ليه؟ لأن الزاني غالبا الذي كذا كذا هذا قليل الغيرة، هذا ما عنده غيرة، فيكون طريقا لهذا، يكون طريقا. إذا ما عنده غيرة فتجد في الزنا كذا، إذا ما عنده غيرة فهذا سبيل من سبل ماذا؟ إيقاع الفاحشة بأهل بيت. لكن لازم العقوبة، إن من زنى يزنى في عرضه وكذا، لا طبعا ليس هذا من اللازم. حكم ايه؟ صح، نعم، عفو تعفو سيكون وكذا، معنى هذا طريق. فإذا كنت عفيفا اقتدى بك أهلك، وإذا كنت غير ذلك اقتدى بك أهلك، فيكون سبب، يكون سبب، هذا سبب. لكن هل السبب يترتب عليه مسببه؟ لا. فهذا معنى مثل ما بروا أبأكم تبركم أبناؤكم، ده سبيل. وانت ممكن تكون بر والد بوالدك وتبتلى من ولدك قد يكون، لكن ده طريق. حينما يراك ولدك وانت بار بوالديك وكذا وكذا، ده طريق ان يكون بارا بك. هذا لو صح يكون سببا، بس سبب. أنا حينما أقول مثلا لك هذا الأمر، إذا أنت فعلت كذا فسيفعل في بيتك كذا، ليه؟ كما قلت لك هذا من الأسباب. لكن هل يترتب وجود ترتب المسبب؟ ده المسألة التي معنا. هل يترتب حتما المسبب على هذا السبب؟ لا، مو بحتما. لكن هذا السبب سيؤدي إلى أمور يقع بها هذا الأمر. فحينما لا يكون الإنسان عفيفا، هذا طريق طبعا، اللي عنده زينة وعنده ترخص وجيب سينما في بيته، ما أقول تلفاز، ومعطي الإباحة لأولاده ونفسه عنده إباحة مع كذا، طب ما هو ده سبيل أن يقع الزنا في بيته. لكن رجل عنده زوجة عفيفة صالحة، وهو رجل يزني كما يقع من كثير من بعض الناس، هل لابد أن تزن زوجته؟ لا، ولا تزن وزيرة وزراء أخرى، لكن ده سبيل. وهذا له نظائر عديدة، والقاعدة اللي بتجمع هذا كل إيه؟ ها؟ لا تفعل ما قد يكون سببا في بيتك من وقوع الخلل، وافعل ما يكون سببا في الصلاح. معروف أن صلاح الآباء هيؤدي لصلاح الأبناء، لكن ممكن تجد الأب نبيا وابنه ليس بصالح. فقد يقول قائل فين؟ معروف كده عن المنابر تقول كن قدوة لابنك حتى يقتدي، صلاحك صلاح ولدك، استقامتك استقامة ولدك، صح؟ يعني أعظم الأسباب. لكن قد يتخلف من باب الابتلاء. ونقول معاصيك سبب معاصي الابن، كفرك سبب كفر، وقد يكون الأب كافرا والابن من أصلح الناس. لكن لا يعني هذا إلزم العلماء
تلقى العلم عن العلماء حتى تحفظ. وقد تكون انت القارئ على العالم، وقد تكون انت اللي بتأتي بالعالم وتذهب به، وقد تكون انت اقرب الطلاب العالم ولم تنتفع. فلا عدم انتفاعك يعكر على القاعدة، وهي ان لزوم العلماء نجاة، ولا كون الولد يكون كافرا لأبي المسلم يعكر على القاعدة ان اسلام الاب وان استقامة الاب سبب استقامة الابن، ولا كون فساد الاب يكون سبيل لفساد الابن معكر على ان تكون البنت او يكون الاب من الابن من اصلح الناس مع كون ابي من افسد الناس. يبقى انتبهوا، القواعد وهذه عبارة عن اسباب، عبارة عن اسباب. انتبهوا لاسباب هذه، فقد جعلها الله اسبابا، لكن قد يتخلف السبب عن مسببه، قد يتخلف فلا يحصل ويترتب على ذلك ابتلاء، امتحان، اختبار وغير ذلك. فيبقى احنا نستفيد من هذا اننا لا نهدر الاسباب، لكن لا نجزم ان المسببات تترتب عليها حتما لازم. ده امر معروف. حينما نأتي نؤصل، استقامتك هدايتك في العلم وكذا بلزوم العلماء، لا تطلب العلم من كتاب، طب العلم على يد الأشياخ، على يد العلم ينزلون الالتباس عليك، ترى من تقتدي بهم. لكن قد تجد واحدا عند العالم وتجد عربيدا، وقد تجد واحد مع الكتاب، وقد تجد صالحا، وقد تجد طالب علم قوي زي اللي مثل الذين يقولون كلما نأتي بهذا بهذه القاعدة يقول العلامة الألباني فين شيخه وما. طبعا الشيخ له مشايخ، لكن ما توفر له مثل باقي علماء مثلا عصريين معروفين بكذا. طيب، فنقول وكثير من الناس عند العلماء وطلبوا العلم عند العلماء، ومع ذلك صاروا علماء سوء. لكن لا يعني صلاح الشيخ الألباني واستقامة الشيخ الألباني إهدار قاعدة طلب العلم على من العلماء، ولا يعني حضور هذا عند الشيخ وعدم انتفاعه بالشيخ وعدم انتفاعه بالشيخ أنه لا يلزم الشيخ. دي مسألة مهمة جدا، فلا نعكر على القواعد بالوقائع. الوقائع دي حال آخر، قد يكون قد يكون، لكن القواعد ثابت، القواعد ثابت. واحد ممكن يكون يتربى في بيت كفار ويكون أصلح الناس، واحد يتربى في بيت العلماء ابن الشيخ، شوف هذا جاي من آخر الدنيا استفاد من الشيخ يمكن في جلسة يمكن في كلمة وانتفع بكلمة الشيخ، وقد يكون ابنك اللي معك في بيتك يلازمك وما انتفع. لكن هل هذا يعكر على القاعدة بأن صلاح الآباء طريق لصلاح الأبناء، وأن فساد الآباء طريق لفساد الأبناء، وأن عفة الآباء طريق لعفة الأبناء، وأن عدم عفة الآباء طريق إلى عدم عفة الأبناء؟ لا، دي القاعدة موجودة، هذه القاعدة موجودة، لكن قد تتخلف. إذن لا يكون هناك ارتباط بين السبب والمسبب، ارتباط حتمي لابد أن يكون. يبقى الرجل اللي بيفجر ويزني وعنده بيت عفيف، إن حتما ولابد أنه تزني البنت أو تزني المرأة، هذا غير مستقيم. لكن لما يقول العلماء هذا الكلام، إن زنيت في كذا بعشرة دراهم وكذا أو بمائة درهم، زني في بيتك بلا درهم، لأن ده طريق، ما هو مثلك هيربى على إيه؟ مثلك يربى على إيه؟ أنت غير عفيف أصلا. فربما أتيت بالأفلام الإباحية ولا أتيت بكذا ولا خليت بين أولادك وبين هذه الأسباب، فحتما يقع، لكن أنت غير محافظ، ما عندك غيرة، أنت ما عندك غيرة، فبالتالي هذا يكون سبيلا وسببا. لكن لو كانت البنت صالحة وكان الابن وكانت المرأة صالحة، وإلا احنا نشك بقى، هذا فلان معروف بالزنا، يبقى إذن معنى ذلك وعنده زوجة ما عنده بنات، يبقى أكيد زوجته زانية، تقول هذه زوجة أكيد زنت، هذا ليس بصحيح أبدا. وكما قلت لك، ليس هذا في الزنا فقط، بل في سائر الأحوال والأمور. الأب المسلم حري أن يكون أبناؤه مسلمين، لا يكونون كفارا. والأب الكافر هتجد أبنائه على الكفر، لكن قد يتخلف هذا الأمر، قد يتخلف هذا الأمر. ابن نوح على الكفر وزوجة نوح على الكفر، ونوح من هو؟ النبي الرسول الذي بقي ظهره يدعو إلى الله عز وجل. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته، وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره فزنت به، كما هو الغالب على نساء الزواني.
الغالب على نساء الزواني، انتبه. ها؟
أو من يلوط بالصبيان فإن نساءه يزنين ليقضين إربهن ووطرهن ويراغمن أزواجهن بذلك، حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهن، فهن أيضا لم يعففن أنفسهن عن غير أزواجهن. ولهذا يقال
وعندهم تبرير، وعندهن تبرير، وأظن هذا يوجد كثير. لماذا تزن المرأة؟ هاي زوجها كذا، خلاص نعمل ايه؟ مثل ما يفعل أفعل أنا، نعوذ بالله. نعم.
ولهذا يقال: عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم وبروا آباءكم.
وفي واحد تجد من أصلح الناس، من أصلح ما عنده نظر، وابنه قد يزن. إذن ليعنينا القاعدة، إيه القاعدة؟ لا نهدر الأسباب ولا نجزم بوقوع المسببات. بس يبقى لا نهدر الأسباب، ما جيش أقول عفوا نساؤكم، لا لا ده فلان ده هذا زنت امرأته ومن أعف الناس، يبقى إلغي السبب عف، لا يبقى السبب. طيب الصلاح، صلاح الآباء، أب على السنة، أب حري أن يكون أولاده على ذلك، لكن لا، نحن وجدنا في أبنائه رأس بدعة، يبقى إلغي السبب وهو صلاح الأبناء، هذا يعقل هذا؟ لا. يبقى هنا أحافظ على أمرين، الأمر الأول أحافظ على قاعدة الأسباب، حافظ على قاعدة من؟ الأسباب. أنا ألزم الصالحين، ألزم أهل العلم، ألزم طيب، لأن هذا سبب في الصلاح. لكن ممكن تجد ولده اللي في بيت، يعني الطالب كم يقضي مع الشيخ؟ يقضي وقتا، والابن يقضي كل وقت، وتجد الطالب أكثر انتفاعا، بل قد لا تجد انتفاعا في الولد. هل هذا يلغي ارتباط السبب وسبب؟ يبقى الشيخ ده غير مخلص، يبقى ده الشيخ غير صادق، هذا ابنه كافر، هذا ابنه أفسد الناس، يبقى ده دليل على عدم الإخلاص، ده دليل على عدم الفهم. ما تقول في نوح عليه السلام؟ ما تقول في إبراهيم عليه السلام؟ ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تقول ما تقول ما تقول؟ يبقى هنا ليس ارتباط، لكن صحيح أن هذه أسباب، فعلا هذه أسباب، هذه أسباب. أن صلاح الآباء، وجود العلم، وهذا تجد في تراجم أكثر العلماء نشأ في بيت علم، تجد من توجيه أب، من توجيه جد، من توجيه أم، من توجيه كذا، لأسباب عظيمة جدا، لكن قد تتخلف. طيب تخلفها لا يهدر السببية، ووجود السببية لا يحتم وقوع المسبب. بس إذا عرفنا هذه استقامت المسألة، إذا عرفنا هذه استقامت المسألة. أبو جهل هيكون ابنه، يعني هنقول ابنه هيكون أبا جهل رقم اثنين، لكن صار عكرمة. الوليد بن عتبة هيكون ابنه ماذا؟ الوليد رقم اثنين، لكن صار خالدا. العاصي ابن وائل سيكون ماذا ابنه؟ العاصي الثاني صار عمرا، والعكس. فلا نهدر الأسباب ولا نقول بحتمية، فنقول هذه أسباب لو لم يوجد مانع، دي أسباب لو لم يوجد مانع. نعم
شيخنا
نعم أكمل.
قال وبروا آباءكم تبركم أبناءكم فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها.
نعم نعم.
في ترجمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة
رحمه الله وأعد الله درجته. نعم.
ابنته والدة محمد المسعري الخارجي المعروف.
عجيب. والدته زوجته
ابنته والدة محمد المسعري. محمد المسعري
سبحان الله.
هو نعم. جده لأمه محمد الرزاق حمزة جد محمد المسعري لأمه.
سبحان الله. نعم. وأعظم من هذا وأعظم من هذا ولد نوح ولد نوح عليه الصلاة والسلام وعمه وأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزر أبو إبراهيم عليه السلام. ولهذا تبطل قاعدة الصوفية والغلاة إنه لا ينحدر النبي إلا من أصلاب طاهرة. يبقى يلزم أن يكون النبي جميع من حضر منهم أن يكونوا مسلمين. لابد أن يكونوا مسلمين. ما يكون النبي نطفة طاهرة تأتي من صلب كافر. فلهذا يحكمون بهذا. ومن هنا نافح صاحب الخواطر عن مسألة أبي إبراهيم. هل آزر أبوه فعلا؟ لا عمه. عمه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. والدليل إيه؟ والدليل نحن نقول في بيوتنا يا أبا محمد. يا أبا محمد يبقى عمي على طول. لكن أبويا مش هقول يا أبا محمد. هقول يا أبا وخلاص. ده الدليل. ده الدليل. الدليل إن أنا لما أقول أنا مثلا هشام يقول إيه؟ هشام قال أبي. مش هقول قبل أبي فؤاد كذا. فيبقى يابا محمد ديت هو ده الدليل. يابا محمد يبقى عمك. انما يابا محدش يسألك بقى يابا. ده مش عم يبقى ده ابوك لازم ده. وقد ذكر في مواضع عديدة في القرآن في ابراهيم. بين في الموضع الاول لابيه آزر. بعد كده في القرآن لابيه لابيه لابيه. احمل هذا على من؟ على ابيه آزر الاول. هذا يكون هو ماذا؟ نعم. نعم.
ذكر الذهبي في السير عن يحيى بن سلمة قال كان سفيان الثوري يجيء إلى أبي وهو غلام عليه أقبية يسمع منه.
كان يقول
قال يحيى بن سلمة كان سفيان الثوري يجيء إلى أبي وهو غلام عليه أقبية يسمع منه. فكان أبي يعيرني به ويقول انظر إلى هذا الغلام يجيء من بني ثور رغبة في الحديث وأنت ها هنا لا ترغب فيه.
أعد. يقول
قال كان سفيان الثوري يجيء إلى أبي وهو غلام عليه أقبية يسمع منه. فكان أبي يعيرني به ويقول انظر إلى هذا الغلام يجيء من بني ثور رغبة في الحديث وأنت ها هنا لا ترغب فيه.
وأنت ولدي هنا لا ترى فيه. صحيح. سبحان الله. سبحان الله. كما في القول المشهور أزهد الناس في العالم أهله وذووه. أهله وذووه. تجد يبقى الشيخ في البلدة يأتي ناس من أقاصي المعمور اللي بيرحل خراسان واللي بيرحل إلى كذا وجاره ما يأتي بل يعادي. ولهذا في المثل الساري يقولون أي شاعر البلدي لا يطربه أو كذا. هذه سنن سبحان الله. لكن لا يعني هذا إبطال إيه السبب. إن العالم في القرية إن العالم في البلدة سبب جريان الخير فيها. ولهذا هنعمل إيه في المقابل؟ مثلا تجد واحد على السودة أو نساء محجبات وكذا دول منين؟ دول من كذا. ده من أصلا عندهم بقى الشيخ يبقى كان سبب. فهذا لا يلزم أن يكون كل واحد في البلد هكذا. لكن إن شاء الله أن الخير إن وجد فبيكون بسببه. لكن هل يلزم حتمية هذا؟ هناك حتمية؟ ما هناك حتمية. على كل حال القاعدة معروفة في هذا الباب. نعم. والتمثيل على هذا كثير. نعم. كيف؟ كيف ليست على ظاهرة؟ تبدل حقيقة. ليه؟ لأن السيئات المعاصي كانت سيئات صح؟ تاب منها، كل توبة من سيئة صارت حسن، يبقى حسنة توبته من هذه السيئة نفسها حسن، يبقى تبدلت السيئات بمحوها وغفران الله لها بحسنات بالتوبة منه. بناء عليه سيحصل تبديل آخر، العمل بعدما كان الشرك صار التوحيد فاكتسبوا بها حسنات أخرى. لكن ذات التوبة من هذه السيئات كانت سيئات نتيجة المعاصي، تاب منها صارت حسنات، فالتوبة من الزنا حسنة، التوبة من القتل حسنة، التوبة من البدعة حسنة، وهكذا. ولهذا لو تاب ومات، تاب ومات، تاب قبل الغرغرة، طب ما عمل صالحا بعد ذلك من أعمال؟ مات على ماذا؟ على حسنات، ولا مات على إسقاط سيئات فقط؟ لما تاب سقطت سيئاته فقط وماله حسنات؟ لا لا، صارت حسنات، التوبة من هذه السيئة حسن. قد يكون الاثنان ما يستقيمان مع الدعاء، وقد يستقيمان مع الدعاء، وقد يستقيم احدهما مع الدعاء، وقد يكون الولد الذي ستقر بعينك انت الان تجاوزت الستين، قد تتزوج بعد الثمانين وترزق ولد وتموت ولسه عنده سنتين واولادك كلهم ما رايت فيهم الصلاح، وهذا سيكون شيخ الام. لله حكمة، لا حكمة. لكن يعلم، ودي مسألة برضو مهمة أخرى يا إخواني، اعلم أن دعاءك مستجاب حتما. فتقول كيف يستجاب دعائي وما أرى أنا في أولادي، ما أرى في كذا، ما أرى؟ اعلم قطعا يا إخواني، كل دعاء توافرت فيه الشروط وخلت منه الموانع مستجاب حتم. لكن صفة الاستجابة ما هي؟ صفة الاستجابة إما إجابة الطلبة بعينها، وإما درء ما ينزل بك من أمور بقدرها، وإما ادخار عند الله سبحانه وتعالى لك أجر بقدرها. فكل دعاء مستجاب، كل دعاء مستجاب. ولهذا النبي قال إيه؟ وأنا دعوة إبراهيم عليه السلام، إن صح الأثر في ذلك. نعم.
سورة الشعراء، قال تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين. روي عن عطاء في قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين، قال: دين الأولين.
نعم، فالخلق يطلق ويراد به الدين، هذا دينه، كان خلقه القرآن، فهذا يطلق ويراد به الدين. قال تعالى، قال ابن الجوزي، قال تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي خلق فتح الخاء، إن هذا إلى خلق الأولين، فتح الخاء وتسكين اللام. قال ابن قتيبة: أرادوا اختلافهم وكذبهم، يقال خلقت الحديث اختلقته، أي افتعلته. قال الفراء: والعرب تقول خرافات أحاديث الخلق. وقرأ عاصم أبو عمرو وحمزة وخلف ونافع، وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة وخلف ونافع. طب خلف من القراء عن حمزة، خلف وخلاد، لكن إذا قيل خلف يقال خلف العاشر، لأن خلف له قراءة منفردة. خلق الأولين بضم الخاء واللام، وقرأ ابن عباس وعكرمة وعاصم الجحدري خلق برفع الخاء وتسكين اللام، والمعنى عادتهم وشأنهم. قال قتادة: قالوا له هكذا كان الناس يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث لهم الحساب. إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأول. وما نحن بمعذبين أي على ما نفعله في الدنيا. نعم. والواجب على الإنسان ألا يقول هكذا كان آبائي، هكذا كان أجدادي، هكذا كان، ولا يقول هكذا كان شيخي، إلا إذا كان شيخك على ما تنقل عنه موافقا للكتاب والسنة. لكن ما تقول هذه عادة آبائي وأجدادي، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما تقول هذا كان علي شيخي فأنت خالفت ما كان علي شيخي الشيخ. نقول إذا كان الذي عليه شيخه هو الموافق للكتاب والسنة فنعم، وإلا فلا، وإلا فلا. يبقى ما في، ما الذي نقوله؟ الذي نقوله الذي كان عليه النبي، الذي كان عليه الصحابة مجتمعين، الذي كان عليه علماء الأمة مجتمعين، فنعم هذا الذي لا نخرج عنه. ولهذا نقول عمل المسلمين، عمل العلماء على كذا. لكن أنا ما أقول شيخي، إحنا صلينا مع الشيخ في المسجد ده 30 سنة، كان في يصلي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت الآن تأتي تخالف الشيخ. نقول الشيخ كان على خلاف السنة ولم يكن هناك من ينصح، ومات الشيخ على 30 سنة خلاف السنة، والسنة كيت وكيت وكيت، السنة كذا وكذا. يبقى نقدم السنة على قول الشيخ، وما نقول هذا عمل الناس، عمل المسلمين. إنما هذا حينما يقول نستدل بعمل المسلمين، عمل الناس، حينما لا يكون هذا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي لا يخالف عمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كشخص بإطلاق. بعد ذلك ما اتفقت عليه أمة الإسلام، الذي اتفقت عليه أمة الإسلام نكون معه من غير نكير، نكون معه. نعم.
قال تعالى فاتقوا الله وأطيعوه.
فلما أكون في الحرم وأجد بعد 11 ركعة، بعد 10 ركعات أو كذا، أجد الناس جالسين طلبة علم يجلسون معا ويتبادلون الحديث وكذا، والشيخ بيصلي ليه؟ أصل الشيخ بيصلي 23 ركعة، 23، وأنا مقتصر على 11 ركعة فقط. أو لا يصلون أول الليل ويصلون بعد ذلك، لأن الإمام يصلي 11 ركعة. ليه؟ لا أنا ما أصلي. من الذي يفعل فعلك هذا؟ عمل من هذا؟ ترك الإمام ويصلي، ده عمل من؟ عمل من؟ السنة. تقول عائشة ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. أن كل الأمة فهمت هذه كيف؟ إيه فهم الأمة لـ 11 ركعة؟ طب ما تقول في ورود 13 ركعة عن عائشة، عن ابن عباس في الصحيح، عن ابن عباس، زيد بن خالد، ما تقول في 13 ركعة؟ لا، أو 13 ركعة. يعني كيف أو؟ يبقى أنت خرجت عن 11 ركعة. وماذا فهم المسلمون؟ فهم المسلمون الزيادة على هذا، وما أحد ينكر، ما أحد ينكر الزيادة. لكن يبقى الأكمل ما هو؟ لو أنا إمام، مثل مثلا أفعل الآن في مسجدي، مثلا أنا أصلي 13 ركعة قيام طويل، ليه؟ يناسب حالي. الناس يأتون لا إرادة الصلاة الطويلة ولا يشتكون. لكن لو أنا في مسجد عامة، أنا في قرية ما عندنا مسجد واحد، وفيهم الضعيف وفيهم ذو الحاجة وفيهم ويريدون الخير دهوت، أجي الآن أنا أوقفه في التسليم بستة أرباع؟ لا، أصلي بربع واحد، أجعله على ركعتين أراعي هذا. فلهذا نزيد في الركعات شوي، صلي 23 أو 21 ركعة، وأجمع الناس. هذا متفق عليه، متفق على ماذا؟ على الزيادة. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركة، يقول هذا محمول على الإحدى. لا، وردت السنة فوق 11 ركعة. ثم فهم العلماء ما هو، فهم الأمة ما هو. في النهاية أنت قرأت للشيخ الألباني وقلت بقول الشيخ الألباني، ولو لم يقل هذا الشيخ الألباني لما كنت تقول. بل بعضهم كان يترك الاعتكاف، أي شيخ عنده اعتكاف يصلي فيه فوق 11 ركعة لا يعتكف، بل يمكن يأتي يعتكف ولا يعرف الشيخ يصلي كم، وإذا صلى مع الليلة الأولى بعد دخول الاعتكاف مع الغروب. هذا والله يا أخوانا رأيناه كثيرا، وده معروف يعني، يعني حال دائم عند كثير منها الناس. هذا لقلة الفقه طبعا، هذا لقلة الفقه. فيبقى حينما نقول عمل الناس، عمل المسلمين يعني عمل العلماء على هذا، عمل العلماء المعتبر، وإن ما أحد أنكر من العلماء مع وجود المسألة، فنمشي على ما مشى عليه العلماء. إنما أقول أمشي على ما مشى عليه عموم الناس حتى ولو كان مخالفا والعامة، لا، الناس يمشون على الشركيات وعلى بناء المساجد على القبور وعلى التبرج وعلى الذكر الجماعي في المسجد وعلى 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 إلى آخر ذلك. إحنا يا ما رأينا عمل الناس وإحنا صغار، ها؟ يبقى الجمعة بعد بين الخطبتين تجد المؤذن يدعو صاحب الصوت الجميل بقى بعد ما يخلص الخطيب الخطبة الأولى، ها؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكذا، وينشد شوي بين هذا. وفي الصلوات كلها بعد ما ننهي الصلاة يقول الإمام كذا كذا سبحان الله نسبح 33 وكذا كذا كذا نسيت والله الحمد لله نحمد 33 كذا 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 الله أكبر نكبر. وبعد ما يخلص الشيخ يلم السبحة بتاعته وكذا وكذا وبحرمة النبي وسر لازم يعمل كده، لازم تكون السبحة كده يعمل كده، خد بالك ما خلص بقى يعمل كده ويصدق وبحرمة النبي وسر النبي وبحرمة النبي وسر الفاتحة. يا سلام اللي يعمل كده. طب التراويح تقرأ في الركعة آية وبعدين بين كل ركعتين بقى ايه خمس دقائق اللهم صل على محمد الى اخره، ركعتين كذا وركعتين كل الله احد وركعتين وركعتين وركعتين، واحنا لا سنة ولا بدعة ولا عارفين حاجة، هو ده امام المسجد، الناس على هذا. طيب لما تعلمنا السنة جئنا بقى نعلم الناس يا الله، ده انت كأنك ماذا يعني نقل الجبل أهون، نقل الجبل أهون من أول سنة المغرب القبلية، لأن معروف الأذان كده يخلص الأذان لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان وبعدين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإقامة فوري، مفيش حاجة اسمها سنة، هذه ما رأيناها بأعيننا. تعرفون متى رأيناها؟ لما فعلناها. يعني نحن صلينا السنة مثل الشيخ من؟ مثل الشيخ أنا، صلينا السنة مثل الشيخ أنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، معارك من أجل السنة، معارك في صلاة التراويح إنك تقول ما في ما في ما في ما في، لكن والله يا أخواني سبحان الله صبر على تعليم السنة وانت يعني ما زلت بعد الثانوية العامة وكذا، لكن سبحان الله الله يشرح الصدر ويجيك واحد اثنان ثلاثة أربعة حتى صار مسألة صلاة العيد في المصليات دي لا تعرف أصلا أبدا، كيف تصلي ومعارك عشان نقول نصلي في الخلاء، دي معارك، أين دين أبائنا أين دين أجدادنا، حتى التوحيد التبني أو سلوع أو فلان الفلاني أو قبر ما تذهب إليه وهذا غلط وهذا شرك وهذا وهذا، ثم الحمد لله ارتفع هذا. فلو أخذنا بعمل الناس اللي هو عمل العامة لشبهنا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون أو مقتدون. نعم. ولذا كان شيخ البلد هو الشيخ اللي بيصلي بيك واللي بيخطب بيك واللي بيغني وينشد في الأعراس برضه في يعني هو فرحك هو اللي قايم بيه، طب مئتمك هو اللي قايم بيه، وصلاتك ومسجدك هو اللي قايم بيه، طيب والمقبرة الرحمة، طيب القرص والعجوة هو اللي قايم بيها، طيب مريض يشوفك القطر هو الدكتور اللي قايم بيه، طيب الإصلاح بين الناس هو اللي قايم بيه، طيب القراءة في البيوت في رمضان سهرة رمضان يسهر في البلد هاي البيت ده عنده الليلة والبيت ده عنده الليلة والبيت عنده الليلة هو اللي قايم بيه، طيب والقراءة والجمعة يطوف قراءة الجمعة من الساعة من الصباح معه البؤجة هذه اللي هي الخبز حاططها مدخل يده في جيبه من هنا والبؤجة وراء ابنه يجي خلص هذه يبعثه ما خلصت كبرت يبعثها ويفتح الثانية ويفتح الثالثة وهكذا. ده الشيخ، ده الشيخ بتاع كل شيء، فرحك هو، مئتمك هو، ويا ريت مئتم وخلاص، ده مئت وبعدين خميس وبعدين تاني وبعدين تالت وبعدين جالك الأربعون وبعدين السنوي. يوميا البلد فيها حدث، لان انت وعندنا رجل معاه الدفتر هو اللي بيسجل، روح لابوك المتولي عشان يشوف اربعين ابوك امت، سنوية ابوك امت، يبقى اليوم عندي سنوية ابي وانت غدا سنوية ابي. ما هو شوف بقى، ما الناس كده مش هتاخده، يا خميس اول يا خميس تاني يا خميس تالت يا اربعين يا سنوية، خميس اول خميس تاني خميس تالت اربعون سنوية، بالله عليك هتفرغ متى؟ ده حاجة، ده قسم، قسم تاني ليلة الاهل الله. ففلان نجح ابنه ليلة الاهل الله برضو جبناهم تاني، وفلان نجح ليلة الاهل الله، ليلة الاهل الله دول كانوا واخدنا تيجي على الميت، لا هم اللي بيغسلوا. طب تفكر تغسل، تفكر تدفن، تدفن دي لا طبعا، تغسل دي تناول، ومش اي حد يدخل يناول، والميت لابد يدفع اجرته بيديه، لازم ايدين، فعش يدفع ايد واحدة، لازم الايدين. طبعا الايدين لازم المقاولة بتتضاعف، هتحط يعني هنا مثلا 50 قرش هنا 50 قرش، لازم تحط حاجة تستاهل هنا وهنا، ولازم هو اللي يدفعها، من الحلال هو اللي يدفعها عشان يبقى خد ايه المقاولة على طول. نيجي للدفن، كلنا واقفين، وفضيلة الشيخ جاي طاووس السعوله، لان محدش يجرؤ يدخل المقبرة، اللي ممكن لو دخلت تتعمى، المقبرة دي لها طقوس تدخلها ازاي. طبعا لازم بظهرك، مش حاجة اسمها تدخل مقبرة بوجهك، لازم تدخل مقبرة بالظهر، والظهر بقى بيقول هو الكلام في خفاء، هو ايه ده سر من الاسرار ما تعلمناهوش اصلا. تفكر بقى انا ممكن تدفن، اصلا ما يجيش في بالك، لان هتتعمى ولا تعمل ايه. طيب لما بقى ظهرت السنة، وقفت له المئات، هتوقف له أفراح، هتوقف له التغسيل، الرحمة ما عادتش رحمة، يا الله، لهذا تقوم الحرب الضروس على مين؟ على أهل السنة. هو كل واحد عمل لي منديل على راسه بقى شيخ ولا ايه؟ كل واحد حط لي منديل على راسه بقى شيخ، انت تعالى سمع سورة مش عارف كذا، ما هم طبعا حفظة، هم القرآن ده المعيشة بتاعتهم، عشان كده تجدوا القرآن ده متقن عنده، وتلاقي الأخ في أوله هيبقى معاه إيه يعني، جزء عامة ولا جزئين ولا كده، فهي المسألة كده. تعالى بقى سمع، أنت مش كل واحد حط منديل على راسه صار الشيخ. لهذا العداء من هؤلاء عداء مصالح، فلو أن لو أننا فعلنا ما فعل الناس لبقي الناس على بدعهم وضلالهم وانحرافاته. لكن الحمد لله انتشار السنة وتعليم السنة والصبر على ذا، اصبر، لا تنظر وقت التغيير، انظر إلى ما بعد، قد يستجيب لهذا التغيير أجنة في البطون، أطفال يلعبون بجوار المسجد مش قضيتهم دي، أنت بتتكلم هنا والطفل بيلعب مش دي قضيته ولا بيستمع لك، لكن إن شاء الله قد يكون يوما ما الشيخ الذي يدرس. انت ما تنظر الى حالك اليوم، انظر الى حال الغلام، ها قتل، امنا برب الغلام، امنا برب الغلام. ولهذا في الدعوة الى الله لابد ان تكون على بصيرة، انت لا تنظر الى حال الحدث وانت تقول اليوم هذا بدعة وهذه سنة وهذا مخالف، لا تنظر اليوم، انظر الى ما يكون بعد سنين، فانت توطئ للسنة، وقد ينبت الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من يتولاها ولم يولد بعد، أو قد يكون كما قلت لك قد يكون طفلا يلعب بجوار المسجد ثم يكون الشيخ بعد ذلك الذي يقرأ ويشرح ويدرس ويكون السبب هو أنت. قد كان رجل يفعل كذا، أنت تقول اليوم يا ولد، أنت تقول كان في شيخ زمان يقول هذا الذي بتقوله أنت، فأنت ما تنظر إلى اللحظة إلى اليوم وتقول لا 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 ده الطيار عالي جدا أترك الدعوة، لا أبدا، ما في طيار أعلى من السنة، بس تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. هو يقول إبراهيم الحربي هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. هو بيتكلم منذ كنا غلمانا ويصبح إماما بعد ذلك من حرب. شوف الآن سفيان الثوري الغلام، شوف الشيخ ماذا يقول لولده، هذا يأتينا هذا الغلام وكذا وانت تجلس ما تأخذ. كان غلاما ثم صار إماما، كان غلاما ثم صار، والشافعي كان غلاما ثم صار إماما، والبخاري كان غلاما ثم صار إماما، وابن باز كان غلاما ثم صار إماما، وابن عثيمين كان غلاما ثم صار إماما، والشنقيطي كان غلاما ثم صار إماما، وكل واحد كان غلاما ثم صار إماما. وقد يكون بعيدا عن الاستقامة ثم يصبح رأسا في الاستقامة، هذه بيد الله والحكمة الله سبحانه وتعالى. المطلوب منك ماذا؟ المطلوب منك أن تقرر الحق وأن تضعه، ما عليك من يستجيب ومن يعرض، دعك من هذا أصلا، هذا ليس بيدك، هذا ليس بيدك، هذا على الله عز وجل، إنما أن تقوم بما يجب عليك. ضع الحق والناس تمشي عليه، ضع الحق والناس تمشي عليه. كثر في الأمة كتب السنة، كتب السنة كثر في الأمة، ضعونا أصول أحمد، ضعونا اعتقاد الصابون، ضعونا اعتقاد كذا، حطونا تفسير ابن جرير، ضعونا تفسير ابن كثير. ولو أن الناس ما استجابوا لهذا سوف يأتي اليوم الذي ماذا الذي يحصل بذلك الخير. مثل الصياد، الصياد بيعمل يا إخواني حل صيده، بيرمي هنا الشبكة ويرمي هنا ويرمي هنا، بعد ما يخلص إلقاء الشبكة يعمل بقى، يجي بعد كده بقى يجمع، ها دي جابت سمكة، دي ما جابتش، دي ما جابتش، دي جابت، دي جابت سمكة كبيرة، دي جابت سمكة صغيرة، في النهاية يطلع له بكيلو اتنين، يبدأ يرمي تاني ويجيب، وأحيانا قد يرمي ولا يأتي بشيء، وأحيانا يرمي ويأتي بأشياء. هكذا أنت أيضا، أنت ارمي وضع، مثل الواحد مثل الفلاح بيبذر، وهذا أخرج زرعة وهذا ما أخرج، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. فأنت أبذر والله عز وجل يتولي، تبذر والإخراج من الله سبحانه وتعالى، أنت كذلك أبذر الخير، الله المستعان. ولهذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزر وزر من عمل بها. الويل لمن يكون سببا في بدعة، الويل الويل، ويا سعادة من كان سببا في حسنة. من سن، حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. أنا لا يمكن أضع مثلا، أنا كرجل على الاستقامة أو الصلاح، لا تضع بدعة اليوم وتقول يعني المسألة سهلة فيأخذها الناس عنك، لا أكو لا أضع بدعة ولا أدعم بدعة، لا أضع بدعة ولا أدعم بدعة، فتكون بدعة في يوم من الأيام كنت وأنا سببا فيها، بالدعم بالتأييد ما أكون أبدا. واحد يحفظ قرآن ويجمع آلاف الناس، وقد يكونوا أصحاب مدارس متنوعة وعديدة مثل ما كان، فلما قامت الثورات من الذي ملأ الميادين؟ أصحاب مدارس القرآن الكريم، لأنهم كانوا يحفظون حروفه ويضيعون حدوده. ويأتي واحد ينفق، ويأتي واحد يدعم، ويأتي واحد يقول لك أنا بيتي هوت خدوه ضفوا للمدرسة التحفيظ، رجل عايز خير مثلا لكن ما عنده تحقيق للسنة، فصار بيته هذا بيت بدعة يؤصل للبدع من خلالها. معهد المعصراوي، من هو المعصراوي؟ مع الصوفية، مع الصوفية، مع الإخوان، مع الإخوان، هذا المعصراوي، رجل يحفظ القرآن لكن رجل يحفظ السنة؟ ما يحفظ السنة. نعم
شيخنا، بعض إخواننا يعني بيستشكل بيقول قبل ذلك ما كان يعرف السنة وكان يدعو أناسا إلى ما كان عليه من تبليغ، من حزب نور، من كذا، ثم استقام وعرف السنة ثم يدعو.
كثير يحصل هذا، أن تكون رأسا في بدعة تؤصل تصنف تدعو،
ثم الآن يدعو،
ثم ضل من ضل بسببك وتبت إلى الله عز وجل، لا تقبل توبتك، تبقى أوزارك كما هي. المطلوب منك شيء واحد، ما هو؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. ما تقول أستقيم في نفسي؟ لا بد من بيان، لا بد من وبيان واضح، ليس بيان فلسفي، ليس بيان اعتذاري. كنت أرى هذا القول عند العلماء وسبقني إلى ذاك الشيخ فلان والشيخ علان لا، كنت ضالا فهداني الله، كنت منحرفا فمن الله علي بالهداية. المذهب الذي كنت أنا عليه، أنا نزلت مزيد، أنا دعوت إلى خروج على سلاطين، أنا كنت كذا، أنا كنت كذا، أنا اللي فاعل، أنا اللي كذا. وأقول الآن هذا باطل، هذا منهج الخوارج، أنا كنت جاهلا بهذا، أستغفر الله وأتوب إلى الله وأبرأ إلى الله عز وجل من هذه الأمور، وأقول إن منهج أهل السنة والجماعة كذا كذا، ولا يحل لأحد أن يقتدي بي في هذا الباب ولا ولا. يبقى بيان واضح، حينئذ إن شاء الله أبشر. إذا بقي ضال على ضلاله اللي انت علمت إياه لكنك تبت إلى الله عز وجل وكذا، صار ضلاله على نفسه هو الآثم، أما أنت لم يعد عليك عهدة في ذلك. إنما تتب في الخفاء، تقول ده أنا لو تبت هيقطعوني الآن. يعني لو واحد مثلا زي بتوع الصورات دول يجي بعد كل الزمن ده يقول أنا كنت ضالا، هيقول يعني تتجرت بنا وإلى آخره. ولهذا ما لم يكن هناك الإيمان القوي لن يكون هناك التراجع، وقد ولا تستبعد أن يكون أناس من هؤلاء عرفوا الضلال لكن لا يجرؤون على التوبة والبراءة الشرعية. هذا يحتاج إلى بيان، فإذا بيّن وتاب وبيّن وأصلح لا شيء عليه إن شاء الله. نعم. كان سببا، سبب في كل خير. الشيخ لبان كان سبب في كل خير في دمشق. اي نعم. اقرأ هذه تجربة الشيخ لبان، يعني يقول
قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى: وبدأت أدعو من حولي من إخوتي وأصحابي إلى تصحيح
قارن بين الشيخ الألباني والحويني الذي يقول بين تلميذ الشيخ الألباني، يقول وبدأت
أدعو من حولي من إخوتي وأصحابي إلى تصحيح العقيدة وترك التعصب.
أولا تصحيح العقيدة، التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، ده عنوان للشيخ الألباني، التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، تصحيح العقيدة
وترك التعصب المذهبي،
ترك التعصب المذهبي وتقليد الآثار. نعم.
وأحذرهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
نعم، التي حمل حملها وهمها حتى فتح الله له، ولعل هذا بصدق نيتي نحسبه الله حسيب. نعم، حتى أنيط ذلك به. نعم.
وأرغبهم في إحياء السنن الصحيحة التي أماتها حتى الخاصة منهم.
نعم.
وكان من ذلك إقامة صلاة العيدين في المصلى في دمشق، ثم أحياها إخواننا في حلب، ثم في بلاد أخرى في سوريا، واستمرت هذه السنة تنتشر حتى أحياها بعض إخواننا في يمن.
طبعا دي في بلد مين بعد؟ في بلد النصيرية وبلد. نعم.
حتى أحياها بعض إخواننا في عمان بالأردن، كما حذرت الناس من بناء المساجد على القبور والصلاة. وألفت في ذلك كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وفاجأت قومي وبني.
ألفت في ذلك تحذير الساجد، ألفت في ذلك التوسل، حققت في ذلك كتب أهل السنة من الإيمان، السنة لابن أبي عاصم، كان رجلا محدثا، كان رجلا سنيا، وكان رجلا على التوحيد، وكان رجلا في دعوته على ما كان عليه النبي والصحابة، لم يكن الألباني صاحب تصحيح وتضعيف فيما يتعلق بالحديث، وليس صاحب تصحيح وتضعيف فيما يتعلق بالاعتقاد، مثلما نرى أمثال هؤلاء يلهثون وليس والله للباب الذي يرفعونه يخدموا حتى باب التصحيح، فغاية ما عند صاحب الخواطر الحديث الضعيف، وغاية ما عند كشك الضعيف، وغاية ما عند مصطفى محمود الضعيف، ان تكلم العدو في صاحب الخواطر فحديث ضعيف، وان تكلم الحوين في صاحب الخواطر الرجل الذي عنده وعند واسلوبه وطريقته، ولولا عدم عنايته بالسنة اللي هي الاحاديث الصحيحة والضعيفة. يعني هذا الرجل لو كان صح، لو كانت احاديثه من الصحيحين، لو كانت احاديثه من احاديمه، لو كانت احاديثه صحيحة، لما كان هذا الرجل قل نظيره في هذا. يعني عنده توحيد وعنده سنة وعنده اتباع، بس مشكلته أنه كان يستدل بحديث ضعيف. لو أن هذا الرجل صاحب الخاطر عند أحاديث البخاري، هو محدث كالبخاري على هذا المنهج، أيقبل يا أخوان؟ لا. إذن لماذا نجعل العيب واحد؟ أدل المحدثون في الأمة الآن اللي يزعم أنهم محدثون، أدى عدوي نفس الملاحظة، أدى هذا نفس الملاحظة، الآخر نفس الملاحظة، نفس الملاحظة، حديث ضعيفة حديث صحيح، حديث ضعيفة حديث ضعيف. طب والاعتقاد ما في ضعيف صحيح؟ الاعتقاد. لكن تعال إلى الألبان، جماعة التكفير مناظرات، التبليغ تحذيرات، الإخوان تحذيرات، الصوفية تحذيرات. شوف مصنفات الألباني رحمة الله عليه، كتب السنة يحقق ويخرج، كتب الاعتقاد، ثم تبني الاعتقاد والسنن، وغفر الله له ما أخطأ فيك غير من أهل العلم يصيب ويخطئ. فمن كالألباني ممن يزعم أنه تلمذ عليه، ومن كمقبل ممن يزعم أنه صار على ما صار عليه تلميذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفاجأت قومي وبني وطني الجديد بما لم يسمعوا من قبل، وتركت الصلاة في المسجد الأموي في الوقت الذي كان يقصده بعض أقاربي، لأن قبر يحيى عليه السلام فيه كما يزعمون، ولقيت في سبيل ذلك من الأقارب والأباعد ما يلقاه كل داعية للحق لا تأخذه في الله لومة لائم، وألفت بعض الرسائل في بعض المتعصبين الجهلة، وسجنت مرتين بسبب وشايتهم إلى الحكام الوطنيين والبعثيين، وبتصريحي لبعضهم حين سئلت لا أؤيد الحاكم القائم لأنه مخالف للإسلام، وكان ذلك خيرا لي وسبب لانتشار دعوتي، ولقد يسر الله لي الخروج للدعوة إلى التوحيد والسنة إلى كثير من البلاد السورية والعربية، ثم إلى بعض البلاد الأوروبية مع التركيز.
طيب يعني طبعا النصيريين هؤلاء كفار أصلا، ما لهم ولاية، فمن كان حاكمه بشار فليس وليا شرعيا، ومن كان حاكمه حافظا ووالده لم يكن حاكما شرعيا. نعم. مع يكفي يك. نعم. لا ده كشك إمام عنده، بس الحديث الضعيف برد. ها الله المستعان. نعم. لكن تعالى في كشك يمدحه هذا الرجل الذي قال وقال وقال، نفس العدوي، هذا الرجل الذي قال كلمة الحق في وقت كان لا يقولها كثير من الناس أو لا يقولها أحد، ده هذا كشك. فأنا ما أدري ما كلمة الحق التي قالها كشك، كلمة الخروج قالها، كلمة التأليب قالها، كلمة الفتن قالها، كلمة الحق التي قالها ما هي؟ ما هي كلمة الحق؟ أنا كسلفي حينما أقول كلمة الحق عندي قاعدتها التوحيد السنة. العجيب أن هؤلاء لا يلتزمون كلام من يزعمون أنهم تتلمزوا على دين، ما يلتزمون كلامهم. يعني أنت شوف كلام الشيخ الألباني في كشك، الشيخ الألباني في صاحب الخواطر، الشيخ الألباني في عبد الرحمن عبد الخالق. يعني أنت يا حويني لماذا لا تأخذ ولماذا لا تنظر في كلام الشيخ الألباني في هؤلاء؟ الشيخ الألباني يحذر من عبد الرحمن عبد الخالق وأن السياسة أكلت أو أحرقت، وهو يجعل هذا الرجل إماما. الشيخ الألباني يحذر من كشك ومن كذا وهو يثني على هؤلاء، بل في ترجمته إلى يومك هذا على موقعه الذهاب إلى كشك والانتفاع بكشك، بيد أنه كان عنده الأحاديث ماذا؟ الأحاديث الضعيفة. وهذا مؤخرا من اللي يقول لو أنه أيضا يقول حسان هذا ترجم حفلة يوم موت كشك وكذا، وإن هذا الرجل وهذا الرجل والأحاديث التي عنده، لو وجد أحدا يعلمه الأحاديث الصحيحة وكذا لا استفاد منها. يعني هو الإشكالية عند ماذا؟ هي الأحاديث ماذا؟ الصحيحة والضعيفة. ولو وجد أحد يعلمه لا انتفع واستفاد، لكن غير هذا عنده شيء؟ لا ما عنده شيء. نعم
شيخ الألباني شفنا عن كشك، شيخ الألباني قال رحمه الله تعالى في بعض الأسئلة الصوتية: فالشعراوي كمثل شيخ آخر مع اختلاف بينهما بلا شك، هذا الذي يسمى كشك تسمعون به ولا بد، نعم كلاهما قصاص، والقصاص هذه طبيعتهم، بيجمع الناس حولهم وبيستنبطوا من كلامهم إلى آخره.
كلاهما قصاص، لكن لما تأتي بقى بكلام الحويني فيه تجد يتكلم في عالم نحرير أن هذا الرجل فسر كذا وتفسيره كذا وفيه 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 من الدقائق، بيد أنه إيه؟ لم يكن عنده عناية بالسنة. نعم اقرأ.
قال تعالى: فاتقوا الله وأطيعون. قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في وأطيعون قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة.
نعم.
قال تعالى: وتقلبك في الساجدين. روى ابن عساكر عن عطاء في قوله: وتقلبك في الساجدين، قال: ما من قال من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا.
نعم. طيب ما معنى من نبي نبي حتى أخرجت نبيا؟ يعني أبوه كان نبيا؟ لا، في قدر الله وفي علم الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كان من ولد إسماعيل، ولم يكن من ولد إسماعيل نبي سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أنه أن تقلب من نبي إلى نبي حتى أخرج نبيا، أو كما يقال أصلاب الطاهرين وأرحام الطاهرات حتى كان. المراد بذلك لو صح في ذلك المقولة، المراد أنه ليس ولد سفاح، وليس معناه كما يستدل صاحب الخواطر بأنه من أولاد وأرحام مسلمين، لأن النبي لم يكن ولد سفاح. فمن جهة النبوة الأمة مطبقة على أنه لم يكن من ولد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من إسحاق إن حضرت أنبياء بني إسرائيل، إبراهيم عليه السلام له إسحاق وله إسماعيل، إسماعيل الأكبر وهو الذبيح ثم إسحاق، من إسحاق كان يعقوب ومن يعقوب أنبياء بني إسرائيل، من إسماعيل ليس هناك نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة نسب النبوة. هل أحد يدعي أن أحدا من أباء النبي أبوه جده كذا كان نبيا؟ لا. طيب تأتي مسألة يتقلب في أصلاب الطاهرين وأرحام الطاهرات وما أدري إلى آخره. هل هذا يقتضي إسلام الآباء والأرحام النساء؟ لا، وإنما المعنى أنه ليس ولد سفاح، ليس ولد سفاح، فهي نطفة طاهرة ليست نطفة سفاح، وليس معنى الإسلام. كيف إسلام والنبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي؟ طيب، وأما أبوه وجده وكذا، فإن حديث موسى بن حزم كما عند البخاري بين أن عبد المطلب ملته الشرك. لما عرض النبي عليه أبي طالب لا إله إلا الله كان آخر ما مات عليه ماذا؟ ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب ضد لا إله إلا الله. يقول هذا الرجل الضال المنحرف صاحب الخواطر، ما هو لابد من إيه؟ لابد من بيان إن مش بس فقط يعني آباء النبي على الإسلام، فيأتي بمثل إيه؟ هذه الكلمات أصلاب الطاهرين وأرحام الطاهرات. طيب، يذكر حديث موسى بن حزم على ملة عبد المطلب ماذا يقول فيه؟ يقول العباس حدث بعد أنه بعد أن قام النبي من عند أبي طالب، يقول فدخلت على أبي طالب فجدته يقول كلمة، فقلت للنبي لقد قال عمك، لقد كان عمك يتكلم بكلام أو بكلمة لا أعرفها، لأنك لسه ما أسلمش فمش عارف الكلم. فبالتالي أبو طالب قال الكلمة بعد ماذا؟ بعد ما النبي خرج، يبقى أثبته. وطبعا البعض يقول أحيا الله لنبي أبويه فأسلم، المهم لازم نؤمن بأن أبوي النبي أسلم وأنهما في الجنة، وأن عم النبي ماذا؟ أسلم، وأن أصلاب النبي كذا كذا إلى آخر ذلك. وكأنه يضر النبي أن يكون أبوه كافرا. طب فماذا أنت قائل في إبراهيم؟ خلوا عمه وليس أباه. طب في سائر الأنبياء وماذا أنت قائل في ابن نوح؟ ابن أخوه مثلا، مش ابنه، ابن أخوه. وماذا أنت قائل في زوجة لوط؟ الزوجة اللي هي مثلا أخت بس أطلق على زوجة من باب المقارنة لأنك تعيش معه، وإذا نفوس زوجت مثلا. نعم، الله المستعان، الله المستعان. نعم، يقول وتقلبك في الساجدين. قال ابن الجوزي في قوله وتقلبك في الساجدين، قال وتقلبك أي ونرى تقلبك في الساجدين، وفيه ثلاثة أقوال. أحدها وتقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك، رواه عكرمة عن الباس، يعني معنى في أصلاب الأنبياء كما قلنا من إبراهيم إلى إسماعيل، من إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا، وليس أن كل آباء النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء. طيب، في أحد يجرؤ أن يقول هذا؟ والثاني وتقلبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة، والمعنى يراك وحدك ويراك في الجماعة، وهذا قول الأكثرية من قتادة، وده الموافق للسياق، هذا الموافق للسياق. فالله سبحانه وتعالى قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. فهذا إنما هو معناه وتقلبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة. والثالث وتقلبك في الساجدين وتصرفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين، وتقلبك في الساجدين بينهم بين الساجدين إشارة إلى المصلين. وما في معنى من هذه المعاني أن آباء النبي كانوا على الإسلام وأن النبي ما زال ينتقل من نطفة إلى نطفة كذا وكذا، نطفة يعني مسلم إلى مسلم إلى مسلم، إنما المعنى في الطاهرين والطاهرات أنه ليس ولد سفاح وليس ولد زنا. نعم نعم.
طبري شيخنا قال أبو جعفر الطبري: وأول الأقوال في ذلك بتأويله قول من قال تأويله ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد، لأن ذلك هو الظاهر من معناه. فما قوله من وجهه إلى أن معناه وتقلبك في الناس فإنه قول بعيد من المفهوم بظاهر التلاوة، وإن كان له وجه، لأنه وإن كان لا شيء إلا وظله يسجد لله فإنه ليس المفهوم من قول القائل فلان مع الساجدين أو في الساجدين أنه مع الناس أو فيهم، بل المفهوم بذلك أنه مع قوم سجود، السجود المعروف. وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر.
هذه قاعدة في التفسير، قاعدة في التفسير أن المعنى إذا أن اللفظ إذا كان مطلقا فيحمل على الأغلب في استعمال القرآن له، فإذا كان في إجمال نحمل على ماذا؟ على الأغلب. ولهذا اعتمد الشنقيطي في تفسير أضواء في أضوائه أضواء الباب في تفسير القرآن على أمرين. الأمر الأول أنه يرجح المعنى في اللفظة يفسرها باللفظة الأخرى، فقد تأتي لفظة صريحة تفسر اللفظة. وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فسر هذا بذاك. طيب الأمر الثاني والقاعدة الثانية اللي اعتمدها وهي قاعدة العلماء أنه يفسر اللفظة بالسياق المستعمل في القرآن، هناك معنى غالب فيها فنحمله على الغالب، ولا نحمله ذلك على خلافها إلا بدليل. ومن هنا كان من ضمن ما رجح في الحجاب تفسير ابن مسعود إلا ما ظهر منها على الثياب، أنه قال إذا نظرنا إلى استعمال مصطلح الزينة في القرآن ولو ابدنا زينتهن إلا ما ظهر منها، أننا إذا نظرنا إلى مصطلح الزينة نجد أن الزينة تكون الخارجة عن أصل الخلقة، ما يقال في يد زينة ولا يقال في الوجه زينة ولا يقال في اليد زينة، ما يوجد هذا. فهذا التفسير ضعيف جدا، أن تفسر الذين يزينون إلى ما ظهر منها بالوجه والكفين. ليه؟ لأن استعمال القرآن في الزينة ليس هذا. تبقى ماذا؟ تبقى الزينة ما تجمل المرأة به أو كذا مما هو خارج عنها، فهذه وردت الأدلة بالإخفاء، فيبقى الثياب الخارج عن المرأة إلا ما ظهر منه، وتكون الزينة التي يجب إخفاؤها هي هذه الزينة التي يحصل بها الافتتان، والزينة التي هي زينة باطنة من نحو الكحل ومن نحو كذا وكذا وكذا فتخفى. أما ما ظهر الزينة فيبقى الثياب. ليه؟ لأنه لابد في تفسير الزينة أن يكون الخارج. طيب والزينة زينتان، باطنة وهذه أمرت بإخفائها، وظاهرة هذه تظهر، يبقى كيف يطلق على الثياب زينة؟ هذا من باب قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد ستر العورات بالثياب التي تخفي هذه العورات. فلهذا يكون تفسير ابن مسعود هو التفسير الذي يقدم في هذه الآية. فهنا ابن جرير يرجح بماذا؟ بالأغلب، يقول
قال وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر.
تمام،
شو نقول شيخنا في الآية؟
فهذه قاعدة في التفسير، تكون هذه قاعدة في التفسير. نعم،
قال الشنقيطي في أضواء البيان فاعلم أن قوله هنا وتقلبك في الساجدين، قال فيه بعض أهل العلم المعنى وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدين أي المؤمنين بالله كآدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل، واستدل بعضهم بهذا القول.
يعني حتى في أصلاب المؤمنين لا يقصد أن كل صلب حضر في آبائه أنه مؤمن، لكن في أصلاب المؤمنين بماذا؟ بنسب الأنبياء. نعم، فهو من سلالة الأنبياء.
واستدل بعضهم لهذا القول في من بعد إبراهيم من آبائه بقوله تعالى عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عاقبه، وممن روي عنه هذا القول ابن عباس نقله عنه القرطبي. وفي الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي قوله تعالى قبله مقترنا به الذي يراك حين تقوم، فإنه لم يقصد به أن يقوم في أصلاب الآباء إجماعا. وأول الآية مرتبط بآخرها أي الذي يراك حين تقوم في إلى صلاتك وحين تقوم من فراشك ومجلسك، ويرى تقلبك في الساجدين أي المصلين على أظهر الأقوال، لأنه صلى الله عليه وسلم يتقلب في المصلين قائما وساجدا وراكعا. وقال بعضهم الذي يراك حين تقوم أي إلى الصلاة وحدك، وتقلبك في الساجدين أي المصلين إذا صليت بالناس.
نعم،
في كلمة شيخنا الرسلان يعني هل فيها انتقاد؟ يقول في خطبة حكم شاتم الرسول فهو خير الخلق لم يلحقه شيء من سفاح الجاهلية قط، ما زال ينتقل من الأصلاب النقية الطاهرة إلى الأرحام النقية الطاهرة حتى وضعته آمنة. فهل هذا يحمل على يعني طهر الأرحام من السفاح؟
يحمل على عدم السفاح،
ليس كقول الشعراء،
والله أعلم. إيه نعم، يحمل على عدم السفاح. نعم، لكن استدلال صاحب الخواطر يخالف. نعم، ماذا في ايه؟ نعم، هو في أحد يقول هذا؟ مستحيل أصلا أحد يقول هذا. يعني عين العمل الذي كان سياه هو عينه ستحول إلى التوحيد، هو عينه. لا، الشرك مضى على ما شرك، التحويل يكون والتبديل ماذا؟ أنه صار توحيدا بعده، انتقل من الشرك إلى التوحيد، كما قال ابن عباس من القتل إلى الإمساك، وليس عين الأعمال تحول. هذا إرادة أصلا، هل قالوا أحد أصلا حتى يحتاج إلى نفي؟ إنما كما قلنا هذا التبديل إما أنه السيئات صارت حسنات، بمعنى أن العمل السيء لما تاب منه بدل بالعمل الحسن. طيب، الأمر الثاني أن السيئة التي كانت عنده بالتوبة صارت حسنة، فإن التوبة من السيئات حسنة، وكلاهما يعني مرتبطان معا، وهذا يتضمن هذا وهذا يتضمن هذا، لأن التوبة النصوح من الشرك بتنقلك إلى التوحيد، أن تبت من الشرك إلى ماذا؟ تبت من القتل إلى ماذا؟ تبت من الزنا إلى ماذا؟ وبالتالي وبناء عليه يحصل الجزاء للعمل، فيحصل إذن تبديل في أعمال، أي تنتقل من إلى، تنتقل منها، وليس من الأعمال نفسها التي كانت فيما مضى تنقلب أعينها إلى، لا. الأمر الثاني أنه لما تبدلت السيئة العمل السيء إلى عمل حسن صارت ماذا؟ بعد ما كنت تكتسب السيئات بأعمالك الماضية صرت تكتسب الحسنات بأعمالك التي انتقلت إليها. ما واضح يعني المعنى؟ واضح. نعم ماشي. نعم لا، لأن هذا يكون باعتبار الأفراد لا باعتبار يعني باعتبار الكم لا باعتبار الكيف، لأن حسنة العفة ابتداء أعظم من هذه التي تبدلت. لكن باختصار لا يشكل. ليه لا يشكل؟ زنى ألف مرة أو كذا، وهذه هنا تاب من زنا إلى تصبح التوبة من الزنا حسنة، هذه الحسنة تاب من الزنا فصارت حسنة التوبة، تاب من القتل فصارت التوبة، تاب من كذا تاب من كذا. وليس أن المعنى مثلا أنه زنى ألف مرة فتصبح عند مثلا ألف حسنة من كل مرة، إنما هو توبة من الزنا فتصبح حسنة. ولو حملت على الأحد أن تاب ألف مرة، تاب من ألف مرة بعينها كل مرة بعينها لا من كذا، لو حملنا على الأحد لا إشكال، ذاك فضل الله. لكن هل معنى ذاك أنه يسبق العفيف؟ هل معنى ذاك أن المشرك يزيد على الموحد لأن على التوحيد؟ هل ما لا، حسنة التوحيد الذي هو عليها، حسنة العفة التي هو عليها تفضل كل هذا. نعم.
سورة النمل، قال تعالى: ولها عرش عظيم. ذكر عن عمرو العنقري قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن عطاء في قوله تعالى: ولها عرش عظيم، قال: خشبه الذهب وقوائمه الجوهر.
نعم، هذا كله يحتاج إلى دليل. حسبنا أن الله يقول عرش عظيم، وكلمة عرش عظيم حدث ولا حرج، أي عرش عظيم بحسب الملوك، فإن عرشها عظيم وسريرها ضخم بالنسبة لما يؤتاه الملوك. نعم، أما تفصيل ذلك فهذا يحتاج إلى سنة صحيحة. نعم.
قال تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم. روي عن عطاء في قوله: إني ألقي إلي كتاب كريم، قال: سمته كريما لأنه كان مختوما.
نعم.
قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط.
نعم، وهو لا يجزم به يعني مسألة أنه كريم أنه يحمل على الختم فقط، هذا قول. يقول ابن الجوزية رحمه الله تعالى: واختلفوا لأي علة سمته كريما على سبعة أقوال، والله المستعان. أحدها لأنه كان مختوما، والثاني لأنها ظنته من عند الله، والثالث أن معنى قولها كريم حسن ما فيه، والرابع لكرم صاحبه فإنه كان ملكا، والخامس لأنه كان مهيبا، والسادس لتسخير الهدهد لحمله، والسابع لأنها رأت في صدره بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أيضا يكفينا كتاب كريم، هيعود إلى إما الفحوى والمضمون وإما وإما، لأن كتاب رشد إنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لكتاب وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي أيها المسلمين. من هنا لعظم هذا الكتاب في قلبها جمعت خاصتها واستشارت، لأنه كتاب يقدر، الكتاب المهان الكتاب الذي ليس له فحوى عظيمة يهمل، إنما الكتاب الكريم إما في مضمونه إما في كذا لأي سبب من أسباب صار كريما بهذا استحق أن تستشير خاصتها في ذلك. إنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد. فذا انكتاب استحق أن يوقف عنده. نعم إنه من سليمان أي إن الكتاب من عنده وإنه أي وإن المكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي أي لا تتكبروا. وقرأ ابن عباس تعلوا بغير المعجمة وأتوني مسلمين أي منقادين طائعين. ثم استشارت قومه نعم فقالت يا أيها الملأ يعني الأشراف إلى آخره. نعم من تغلو إيه تغلو ألا تعلو علي قرأ ابن عباس تغلو بغين معجمة. نعم
قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن ربيعة الصنعاني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قال كانوا يقرضون الدراهم.
هذا لو ثبت يكون مفردة من المفردات وإلا أعظم فساد هو الشرك والمعاصي. قال ابن الجوزي تسعة رهط يفسدون في الأرض يريد في أرض الحجر وفسادهم كفرهم ومعاصيهم وكانوا يسفكون الدماء ويثيبون على الأموال والفروج وهم الذين عملوا في قتل الناقة. وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح قال كان فسادهم كثر الدراهم والدنانير. قالوا فيما بينهم تقاسموا بالله أي يحلفوا بالله لنبيتنه أي لنقتلن صالحا وأهله ليلا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهل لولي أي لولي دمه إن سألنا عنه ما شهدنا أي ما حضرنا مهلك أهله. وإنا لصادقون أي ما شهد موضع هلاكهم. فهذا كان مكرهم فجازاهم الله عليه فهلكهم. وفي صفة إهلاكهم أربعة أقوال. أحدها أنهم أتوا دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلته لأنهم مكروا مكرا ومكرنا مكرا كما قال سبحانه. من الذي منع نبي الله؟ الله. والثاني وما رماهم الله بصخرة فقتلته. والثالث أنهم دخلوا غارا ينتظرون مجيء صالح فبعث الله صخرة سدت باب الغار. والرابع أنهم نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح فجثم عليهم الجبل فهلك. وكل هذا لا يتعين إلا بأثر لكن يكفينا أيضا أن الله عز وجل نجى صالحا. قال تعالى بعدما ما رتبوا هذا ومكروا مكرنا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. حصل الدمار يكفينا هذا. نعم وما لم تأتي به سنة يصار إليها ولا يعول عليها لا نجزم به. نعم
قال تعالى أمن
وجاء القراءتان ومكر مكر مكر مكرا فانظر كيف وهم لا يشعرون فانظر كيف كان خير وكريم أن دمرناهم وجاء إن دمرناهم على الاستئناف. نعم
قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس.
هذا يحتاج إلى دليل نعم الله أعلم.
قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. روي عن عطاء قال الزجرة النفخة الثانية التي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم.
قد اختلف أهل العلم في النفخات هي نفختان أو ثلاث نفخات. خلاف المشهور منهم من قال هي نفختان ومن قال ثلاث نفخات. لا يختلفون في نفخة البعث وإنما الخلاف في النفخة الأولى. أهي نفخة واحدة فزع وصعق فزع ثم تطول حتى يموتون
أو هي نفختان، نفخة للفزع ثم نفخة أخرى للصعق. أما نفخة البعث ما فيها خلاف، يعني هذه متفق عليها نفخة البعث، ولكن الخلاف يقع، نفخة الفزع هي نفخة الصعق؟ فزع وصعق، هذا قول. واستدلوا على هذا بين النفختين كذا، ومن من قال بل ثلاثة فقط كما مظاهر القرآن. الله قال ونفخ في الصور ففزع، هذا موضع، وقال ونفخ في الصور فصاعق، فتكون هذه نفخة وتكون هذه نفخة، فزع أولا ثم تحصل نفخة أخرى للصعق. ورجح هذا ومال هذا إلى هذا ابن تيمية رحمه الله، والحافظ ابن كثير أيضا رحمه الله، ونصره جماعة كابن العربي وكذا، ونصر جماعة أيضا أنهما نفختان. فعلى كل الأمر في ذلك قريب، والأقرب أنها ثلاث نفخات كما ذكرها الله عز وجل في كتابه، لكن الأمر في ذلك هين وسهل، والخلاف في ذلك بين أهل السنة. وليس هذا مسائل الاعتقاد كما قد يأتي البعض فيدلل، ها خلاف في العقيدة، النفخات كم؟ اختلف السلف في في هذه، وهذه مسائل اعتقاد. يا إخواني، بغض النظر عن التمثيل، ما معنى مسائل الاعتقاد؟ وإذا عرفنا ضابط الاعتقاد سهل الجواب. الاعتقاد ما يجب اعتقاده، ما يلزم اعتقاده، ما يلزم عقد القلب عليه، وهذا لا اختلاف فيه، لأنه إذا وجب اعتقاده، إذا وجب عقد القلب عليه، إذا وجب كذا فلا اختلاف، لأن أنا هعقد القلب على هذا القول أو هذا القول إن كان صح الاعتقاد فيه. لكن هناك مسائل من مسائل الاجتهاد متعلقة بالاعتقاد. طيب، ما مسائل الاعتقاد في هذه؟ الاعتقاد هنا أن تؤمن بالبعث والنشور وكذا، تؤمن بالنفخ، أن الصورة ينفخ فيه فيفزع الناس، يصعق الناس، يبعث الناس، ده يجب أن تعتقد أن هذا القرآن. لكن أنهما نفختان أو ثلاثة فقط يدخل في ذلك الاجتهاد. رؤية الرب عز وجل في الآخرة وفي العرصات يجب أن تؤمن بهذا، لكن هل يراه في العرصات المؤمنون فقط أو المؤمنون والكفار، المنافقون أو المؤمنون والمنافقون والكفار؟ هذه ليست مسائل اعتقاد، إنما مسائل اعتقاد أن تؤمن برؤية الرب عز وجل في العرصات وفي الجنة رؤية حقيقية بالأبصار. يبقى هذه مسائل اعتقاد، فمسائل اعتقاد لا يجوز فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، والقرآن أخبر بوزن الأعمال، نؤمن بالميزان، هذا مسألة اعتقاد. هل الميزان واحد أو يتعدد؟ دي من مسائل ماذا؟ الاجتهاد، اللي النص يحتمل هذا أو كذا، دي اجتهاد، لكن الإيمان بالميزان اعتقاد. فلا تجعل كل مسألة من الغيبيات أو متعلقة باعتقاد مسألة اعتقاد، من هنا جاء التوسع. واضح إخواني؟ يبقى من أين دخل القول بأن السلف اختلف في العقيدة؟ عدم الفصل والفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الاجتهاد المتعلقة بمسائل الاعتقاد، هذا واحد. اثنين، جاءوا إلى مسائل الاجتهاد هذه وقد اختلف فيها السلف فجعلهم مسائل الاعتقاد فقالوا السلف اختلفوا في العقيد. ثلاثة، أن مسائل الاعتقاد التي ورد أو أورد فيها خلاف وليست هي من الخلاف الثابت بل خلاف الثابت فظنوا أن هذه المسائل الاختلاف، فلا اختلاف في مسائل العقيدة أبدا، الاعتقاد مجمع عليه. عندما يجيب لك بقى المسائل ديت النفخة كم، هل يراه المؤمنون في العرصات أم لا، ها هل كذا، لا لا هات، هل يراه، هل ثبت رؤية أم لا في الجنة، ها هات هذه، هات في الميزان، هات في عذاب القبر ونعيمه، هل في الحوض. إنما من الذي يزاد عن الحوض؟ مسألة اجتهاد. لكن إثبات الحوض مسألة اعتقاد. الميزان واحدة ومتعدد اجتهاد، لكن الميزان نفسه اعتقاد. الصراط اعتقاد. طيب من الذي يمر عليه؟ اجتهاد. الحوض، الصراط، الميزان، اعتقاد. لكن هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ اجتهاد. دي مسألة خطيرة جدا جدا، تبنوها دي يا أخواني، تبنوا المسألة دي بارك الله فيكم، حققوها وانشروها، لأن هذا يا عبد الرحمن يدخل منه ماذا؟ منهج المميعة. منهج المميعة قائم على من أصوله أن السلف اختلفوا العقيد، من أصوله الاستدلال بزلة العلماء، من أصوله الاستدلال بإجمال النصوص أو إجمال أهل العلم. منهج المميعة يقوم على أصول، اكتبوها، منهج المميعة يقوم على أصول. واحد، قاعدة السلف اختلفوا العقيد وأرادوا من وراء ذلك إيه؟ لا إنكار بتبديع وتضليل. هل بدع السلف بعضهم بعضا؟ لا، انت خالف ما في مشكلة، خالف ما في مشكلة، تنكر إنكار خلاف ما في مشكلة، لكن لا تبدع. السلف اختلفوا العقيدة ولا يبدع بعضهم بعضا. طب الدليل 15 مسألة مثلا جيبها لك. يبقى من ضمن قواعد من استدلال بقاعدة عندهم هي السلف اختلفوا العقيد. طيب اثنان، ها الاستدلال بزلات العلماء، عالم أخطأ فزل، فتجدهم يحفظون زلات العلماء ولا يحفظون قواعد العلماء ولا آثار العلماء، زلات العلماء. لماذا؟ هتبدعني، بدع العالم الفلاني، الحواني مبتدع، يتبدع العباد، يا لا تبدع الحويت، مقبل أثنى على فلان، يتبدع مقبل، يتقبل ثناء مقبل، الألباني أثنى على فلان، يتبدع الألباني، وهكذا. الاستدلال بزلات العلماء لا بقواعد العلماء. ثلاثة، الاستدلال بإجمالات، بالمجمل، سواء كان من النصوص أو كان من كلام العلماء. أربعة، جعل وقائع الأعيان الأصل في الاستدلال، جعل وقائع الأعيان الأصل في الاستدلال، وترك الاستدلال بالنصوص. ومعلوم ان وقائع الاعيان يستدل لها ولا يستدل بها، وقائع الاعيان 5 كثرة الاستدلال بكتب التاريخ والسيرة والأخبار، وقلة الاستدلال بكتب الآثار. بكتب الآثار ترونهم يلجؤون لكتب التاريخ، كتب السير، كتب الأخبار، كتب كذا وكذا وكذا، وتكون كتب الآثار. هذه من الأصول اللي هم يعتمدوا عليها مذهب المميعة، مذهب المميعة. فتجد تناقش الواحد في قضية جايب لك ماذا؟ هو مجهز لك. هتيجي تناقش في مشايخ الثورات هو جايب لك ثناء عن مشايخ الثورات. هتيجي تناقش في جماعة التبليغ والإخوان وكذا جايب لك ثناء العلماء القديم على ذلك أو قبل معرفة الأحوال. هتيجي تناقش في سيد قطب يجيب لك الخطاب الذهبي لبكر أبو زيد. هتيجي تناقش في قضية الخروج جايب لك الحسين وكذا. تيجي تناقش في قضية العزل جايب لك آل سعود. تيجي تناقش في قضية، فده معروف، هذا أمر معروف. يبقى لابد أن تعرف قواعد القوم حتى تستعد، حتى تستعد. أما الأولى فالسلف لم يختلفوا في العقيدة، إنما استدلالكم بمسائل متعلقة بالعقيدة من الفروع. الأمر الثاني بما لم يثبت فيه خلاف فجعلتم الخلاف فيه ثابت، فتكون من مسائل الاجتهاد الأولى لا من مسائل الاعتقاد. أما زلة العلماء فإن العالم يخطأ ليس الشريعة، فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولو كان العالم هو الدليل لصح الاستدلال، إنما العالم يؤخذ من قوله ويرد فيبطل استدلالك بزلة العالم. طب هل يلزم من تبديعك وأنت تقول هذا القول أن يبدع العالم وقد قال نفس القول؟ لا، للفارق، فإن العالم لم يبين له وقد مات، وأما أنت بين لك. وأما الاستدلال بوقاع العيان بالمجملات فمعروف أن مجمل النصوص يرجع فيها المفصل. أما العلماء فإن كان المجمل غير باطل وغير كذا وله كلام يوضحه فيرجع في تفسير إلى كلامه. أما إذا كان خطأ فلا نحمله على مفصله بل نخطئ العالم في موضع الخطأ ونصيبه في موضع الصواب، ولا نحمل خطأه على الصواب. طيب، وأما الاستدلال بوقائع العيان فإنه يستدل لها ولا يستدل بها، فهي كأقوال العالم يستدل لها ولا يستدل بها. وأما الاستدلال بكتب السير والتاريخ والأخبار وكذا فلا بد من تنقيتها ومعرفة الثابت من غير الثابت، ثم الثابت معرفة المخالف الأدلة ومعرفة الموافق للأدلة. نعم نعم. المسائل الفقهية اللي أدخلوها في كتب الاعتقاد سببها إما أنه صارت هذه المسألة مشهورة عند أهل البدع فوالوا وعادوا عليها وجعلوها رمزا لبدعتهم فيخالفونهم في ذلك ويذكرون الأوجه الجائزة، و مثل ما نص على الجهر بالبسملة في الفاتحة وكذا، دي مش مسائل اعتقاد أصلا، لكن لما صارت شعارا عند أهل البدع ويوالون ويعودون عليه فأهل السنة ينصون على ماذا؟ اللي هو الجهر به، فينصون على الإصرار به. ليست الإصرار والجار من مسائل الاعتقاد، لكن صارت من مسائل المخالفة المشهورة. يبقى أنا أسر ضد من يلزم بالجهر ويعلن وهو الأخير، هذا نوع. نوع آخر، ودي بتبقى بتدخل في مسائل الاعتقاد باعتبار نسبي، قد يكون في بيلة هون بس، في زمني أنا في بيلة بس، عندي مثلا الصوفية عندهم مثلا طريقة معينة في أذان في صلاة، أقوم إيه أظهر خلاف، وأجي مثلا وأنا أخبر عن اعتقاد أقول وأرى كذا ولا أرى كذا من هذه المسائل، ولا نرى دق الأبواب مش عارف إيه، ولا نرى ما أدري كذا إلى آخر ذلك، ولا نرى تسييد النبي في الأذان، ولا نرى الجهر بختام الصلاة على النحو الذي يفعله هؤلاء من قراءة الفاتحة. فقد يأتي الإنسان ببعض المسائل التي تكون شعارا، ده الضابط، هي مسألة فقهية لكن صارت شعارا لأهل البدع، فحينئذ نخالفهم، يصبح شعارنا مخالفة هؤلاء. الأمر الثاني، ودي بتكون وقتية، فلا يلزم أي واحد يتكلم في اعتقاد بعد 100 سنة 200 سنة أن يكتبها، فلا يشكل عليك أنك مثلا تجد في اعتقاد مثلا بعض الأئمة الجهر بالبسملة، القصر في الصلاة، ما أدري، ودي مسائل فقهية لكن صارت شعارا في وقت ما في بلد ما على أهل البدع فنخالفه. طيب، اثنان، أن المسألة الفقهية يشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة اشتهارا دائما، لأن من عقائد أهل البدع في ذلك أو من مخالفات أهل البدع في ذلك مخالفة هي أصل عندهم، زي مثلا المسح على الخفين فلا يراه الروافض بينما يرى المسح على الرجلين، فننص في عقيدة ان ده دائم اصلا، ده ثابت عنده، انما ما تلاقيش مثلا بسملة دي عندهم ولا كذا، يعني اقصد شهرة هذه وان وجدت ايضا عندهم لكن ليست بالشهرة هذه، دي مسألة وقتية يظهر العالم في بلده في وقته في زمانه وهكذا، انما في مسائل تبقى زي المسح على الخفين مثلا، زي المتعة. نعم نعم، نسبت عن الأبي جعفر بن جرير، نعم نعم يمكن هذا، نعم من الفروع المتعلقة، نحط كلمة متعلقة عشان نفصل، أو نقول من مسائل الاجتهاد، نعم المتعلق، نقول كلمة متعلق يبقى ليست من إيه؟ من أصلها، من الأصول. ولهذا أشكل من كلام الشيخ العثيمين في موضع لما سئل عن خلاف العقيدة، قال أثبت خلافا في العقيدة، ثم في موضع آخر بيّن أنها ليست من الأصول، مسائل الأصول اختلاف فيها، إن موجد هذا في فروع، نعم، فنقول متعلق، فروع متعلقة، أو تقول مسائل العلمية، نعم لا لا ما يقول هذا إلا إذا ماذا كما قلنا إذا صار الشيء شعارا على أهل البدع وفي السنة فسحة فحينئذ يعني مثلا يكون ولبس الأخضر مثلا الصوفية مثلا مثلا لو التزموا الأخضر نقول ونرى عدم التزام لبس الأخضر في كذا وكذا مثلا يعني لو أنهم أخذوا أي شيء في هذا الباب وصار شعارا أي مخالفه نظر المخالفين نعم أيا كان يعني هتصبح شعار نعم نعم نعم
سورة القصص عن عطاء أنه قال سورة القصص سورة مكية قال تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن علي الجارود قال حدثنا محمد بن عصام بن زيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الله بن الوليد الرصافي قال قلت لعطاء صاحب قلم إن هو كتب عاش هو وعياله وإن ترك افتقر قال من الرأس قلت خالد القسري قال العبد الصالح ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
نعم
روي عن عطاء في قوله تعالى فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال أي قال معينا للمجرمين
نعم ففيه تحريم أن الإنسان يعينه الظالم فأنت تنهى عن الظلم وإعانة الظالم وكلاهما ظالم ولهذا الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار فمن ركن إلى ظالم ومن أعان ظالما بأي شيء فإنه ظالم ومن أعان مبتدعا فإنه مبتدع طب ومن أعان مشركا من أعان مبتدعا بدعته وكذا فهو مبتدع ومن أعان ظالما فهو ظالم ومن أعان عاصيا فهو عاصي طب من أعان مشركا وليح شايفك بعمل تعمل كده يعني نشيل يعني نحط ها لا من أعان مشركا مش فاهم أنا بيقول ايه يعني انت بتسأل ولا ايه لا اجب جواب بس ما تسأل ها بتقول ايه شبهوا يعني اذا من اعان مشركا صار مشركا يعني انا عين مشرك دلوقتي على احتفاله بعيد ميلاده كذا عين مشرك على بناء دار له يسمها هو دار عباده وليس كذلك عباده باطله ها كل الاعان ها ما فتفصيل ها قول التفصيل ها يعني ده التفصيل ولا لسه فيه تفصيل ها قول يا محمد لو أعانه لدنيا نعم استنى نعم تقول لو أعانه لدنيا فهو آثم لدين فهو كافر يعني هذا طيب ما ماشي ها راضيا بما هو عليه نعم نقول ها طيب احنا نقول التفصيل الاول نفرق بين عمل وعامل نوع العمل نفسه الاول اللي اعان فيه هل هو كفر أكبر؟ هل هو معصية؟ هل هو الأول قبل ما أقول موافق راضي ولا مو براضي ولا آخر. يبقى ننظر إلى العمل، هذا واحد. اثنين، ننظر إلى العامل، إلى إلى إلى, إلى المعين له. أما إلى العمل نفسه، هل أعان على كفر أو أعان على معصية أو أعان على ضلالة ليس بالكفر؟ فإن أعانه على كفر فنقول هذه إعانة على كفر، فهي كفر، وإعانة على محرم فهي محرمة. طيب أعان على جائز فهي جائزة. طيب نأتي بعد ذلك بنسبة العامل الذي أعان على كفر، هو أعان على كفر، فننظر لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا قام به وصف يكفر به كأن أعان ويعلم أن هذا كفر وأن هذا شرك وأن هذا كذا وكذا وكذا، وأعان على ذلك غير مكره، فهو عامل بهذا مع العلم فيكفر. طيب إذا ترتب عمل له فقد أعان فسجد معه لصنم، قد أعان فوقع معه في كفر، فعل فعل الكفار، قال قول الكفار، إذا فعل فعل الكفار قال قول الكفار من غير إكراه فهو مثلهم، وإن كان ينكر ذلك بقلبه وإن كان لا يعتقد هذا، فلا ينظر إلى مسألة رضا وعدمه، لأن ذات الفعل صدر منه، ذات القول صدر منه، إنما أعان على بناء شيء لهم، أعان على تمرير شيء فعلوا به كفرا وهو لم يشارك في ذلك، فهذا الذي يقال هل إعانته لهؤلاء من باب تصحيح هذا، من باب الرضا بهذا، من باب تجويز هذا وكذا، أم أنه لطمع دنيوي؟ فأعان على بناء معبد لهم وهو يعلم هذه باطلة، أو بنى لهم هذا المعبد وقال صلوا وقال اعبدوا فيه. هنا نقول ذات البناء هذا ليس هو في نفسه يكفر به، وإنما لو بنى يعتقد صحة هذا مع العلم بالشريعة، لو بناه راضيا بهذا مع العلم بالشريعة، لو كذا لو كذا، صار كافرا، لأنه هو كافر أصلا لو صحح ولو رضي بدون بناء، فكيف مع البناء؟ يبقى إذن إذا قام ده ضابط مهم جدا، إذا أعانهم وشاركهم في القول في الفعل فعل وقال، فهذا لا ينظر فيه إلى اعتقاد، ينظر فيه إلى ذات الفعل، لأن الكفر عندنا يكون بالقول، يكون بالفعل، يكون بالاعتقاد، يكون إلى آخره، حتى ولو اعتقدوا على خلاف هذا، طالما قال طالما فعل، لكن ما قال ولا فعل فهذا نقول فيه إن فعل ذلك مجوزا، إن فعل ذلك راضيا، إن فعل ذلك مصححا لمذهبهم، إن فعل كذا فإنه يلحق بهم، وإلا فإنه يكون ظالما ويكون عاصيا ويكون كذا وكذا، لكنه لا يكون كافر الكفر الأكبر. يبقى يكفر الكفر الأكبر بماذا؟ بمشاركة الفعل والقول، هذه واحدة، أو بتصحيح هذا الأمر والرضا والرضا به. نعم نعم
يرد عليهم أن هذه ليست مسألة خلاف، إنما هي خطأ في الاستدلال على مسألتنا. إنما لا خلاف فيه، هل كفر الكفر يطلق عليه كفر قبل الرسالة؟ الجواب نعم. بلغت الرسالة ما بلغت الرسالة، بلغتك الرسالة يعني ما بلغت الرسالة، الكفر كفر، فالمشرك مشرك والكافر كافر، ذهب لفرعون أنه طغى كان من الكافرين إلى آخره، هذا كله صح الكفر، وما وقع هذا لا إشكال فيه. فالكفر كفر، بلغتك ما بلغتك هذا الكفر كفر، حتى لو صدر من المسلم فإنه كفر. إنما احنا الكلام في القائم بهذا والقائل كافر أم لا، ففيه التفصيل المعروف. لا، من أقول لك في التفصيل المعروف. أما الكافر الأصلي هذا كافر، بلغته دعوة رسول أو لم يبلغ دعوة رسول فهم كفار، ولم يتوقف وصف كفار على بلوغ دعوة الرسول، إنما هم كفار ولو لم تبلغ دعوة الرسول. ده ما فيش في خلاف. فالإسلام بهذا الموضع ليس يصلح. ليه؟ لأن هذا ليس موضع النزاع. هو في أحد يقول بأن الكافر الذي لم تبلغه رسالة هذا ليس بكافر؟ أحكام الدنيا ده كافر، وصف كافر، وبنجرع أي أحكام الدنيا، لا نصلي عليه ولا نستغفر ولا كذا. ثم العقوبة في الآخرة متوقفة على البلاغ، ومن هنا يمتحن. فنعم أفصل بين الوصف والعقوبة في الكافر الأصل، فهو كافر بمقتضى الكفر ولا يتوقف ذلك على بلوغ الرسالة، ولكنه لا يعذب إلى بلوغ الرسالة. مسألة النزاع عندنا والكلام هي ماذا؟ في المسلم الذي وصف بالإسلام وأتى ناقضا قولا أو فعلا من أفعال الشرك أو الكفر، هل يطلق عليه كافر ولا يطلق عليه فعل كفرا؟ أنت تقول أطلق كافر بمجرد الفعل وهدرت وصف الإسلام وأخرجت من الوصف بوجود الناقض، نخاطبك بأن هذا وضع له العلماء قاعدة خاصة. القاعدة الخاصة دي مبنى على النصوص. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه لمن أكره قلبه مطمئن بالإيمان أعذرا مكره، مع كونه أتى كفر. لماذا لا تستدل بإسلاء بكفر هذا على كفر هذا؟ بأنه أتى كفرا، والكفر معروف قبل الرسالة فلا يعتبر أعذار وكذا. لماذا؟ تقول وجود مانع. طيب، هل في الكافر الأصلي تقول وجود مانع في الوصف؟ هل الكافر الأصلي اللي على الكفر وليس على الإسلام يوجد مانع في الدنيا يمنع من وصف الكفر؟ الجواب لا. كافر بلغته رسالة ما بلغته، على أي وجه كافر، اسمه كافر. طيب، وهذا أتى الكفر، على ما نلحق من وصفك الكافر بناء على الظاهر وأن الكفر عرف قبل؟ لأن هنا مانع. هذا مسلم، وصف الإسلام أصل فيه، أتى ناقضا، فحتى أخرجه من الوصف إلى الكفر الشرع قال انتبه، قد تكون هناك موانع تمنع. ماذا يا شارع؟ الإكراه، من كفر بالله من بعد، الخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، الجهل، وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، قال الكفر ولم يقع الكفر عليه، ده خاصة بالمسلم ولا مع الكافر؟ بالمسلم. ولهذا الكافر لو تصدق ولو فعل كل أفعال البر والخير لا أحكم له بالإسلام، الكافر الأصل.
يبقى هذا أصل الالتباس عندهم، أنهم لم يفرقوا بين الوصف الأصلي الذي هو الكفر والوصف الأصلي الذي هو الإسلام، بين تعامل الشرع مع المسلم الذي أتى مكفرا وبين الكافر الأصل. هذا الرجل فعال الخير، لكن النبي قال لم يقل لا إله إلا الله يوما ما، ما قالها، ما قال حتى تنفعه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، مع أنه دافع عن النبي وهو الآخر، فما نفعته. بقى عدم التفريق بين الكافر الأصلي والمسلم الأصلي ده مطب خطير، ولهذا نلزمهم بإلغاء الموانع، لأنه أتى الكفر بناء على أن هذا كفر معروف قبل، فإن اعتبر الموانع وحتما لازما سيقوله، إذا اعتبر الموانع ألغى قاعدة الأولى، هذا واحد. اثنين، ألزم بالجهل، لأنه بيقول أعتبر الموانع إلا الجهل. نقول من الذي قال هذا؟ الموانع واحد، الجهل، الخطأ، الإكراه إلى غير ذلك من الموانع، قاعدتها واحدة، وهي أن المسلم الذي يأتي بناقض يلزم أمران، ما هو بأمر واحد. الأمر الأول أن يكون ما أتى به كفرا أكبر أو شركا أكبر. الأمر الثاني استحقاق هذا المعين للحكم، إسقاط الحكم عليه، وهذا يكون اللي بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. إنما الكافر أقول إيه؟ يلزم الوصف، ده كفر. اثنين، يلزم تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ما حد قال هذا، ما حد قال هذا، جاهل كافر مكره كافر أي حاجة كافر. ليه؟ لأنه ليس له إسلام، هذا كفر، لكن روعي في العقوبة. ده اللي بنقولها كده. هم هنا أرادوا حتى أن يلحقوا المسألة بالمسألة، فقالوا إيه؟ نكفر مع الجهل ونقول العقوبة. نقول من في الدنيا من اللي قال هذا؟ ده اسمه يا أخي مرتاد، الأول أنت أثبتت معنا إسلاما. طبعا هم لهم قولان بقى في المسألة دي، منهم اللي بيثبت الإسلام وبعدين ارتد، ومنهم من اللي بيقول رد بأثر رجعي، ودي مصيبة سوداء. رد بأثر رجعي يعني ايه؟ يعني بهذا دل على انه من يوم ان نطق الى اليوم كان كافر، لانه لم يكن عالما بلا اله الا الله. يبقى حكى، طب انت كنت تحكم بيه بالاسلام ليه؟ لعدم وجود النقد. طب النقد الموجود ده ايه؟ يعود بأثر رجعي. من الذي اضطراب الامر الثاني انه يصير مرتدا؟ طبعا قول العامة انه يكون مرتدا، نقول يكون مرتدا. فهل عرفت في المرتدين من يمتحن؟ منين جبت هذا المرتد يمتحن هذا؟ منين منين اتيت بهذا؟ من اين اتيت بان المرتد يمتحن؟ هتقول انه جاهل، اعتبره وصفا الاول، لان هذا مانع من الوصف أن يكون كافرا. فإذا لم تعتبره مانعا من الوصف فلا تعتبره مانعا من العذاب، وإن اعتبرته مانعا من العذاب فاعتبره مانعا من الوصف. يبقى المسلم له الحصانة هنا. من هنا لا يمكن أن يستدل بقاعدة للعلماء أن المرتد، ولو قلت لكم بالأمس إذا أردت أن تزيل إشكال مسألة ضعها في سياقها المنضبط، السياق الاول، فهم بقى يقولك ده لا يعذر بالجهل وان كان يمتحن، واحنا نخرج عن المسألة دي ونعنوي لها بعنوان اخر. ما هو؟ هل ثبت ان المرتد يمتحن؟ سيبنا مسألة العذر بالجهل، اتركنا من هذه. هل ثبت ان المرتد يمتحن؟ يعني ايه مرتد؟ يعني مسلم ثبت اسلامه بيقين، ثم ماذا؟ انتقل الى الكفر باليقين. هل هذا يمتحن؟ مستحيل. يمتحن يعني له عذر, يعني ما بلغت رسالة, يعني ما بلغ الحق, يعني ما بلغ إلى آخره, ده يمتحن لعدم البلاغ. عدم البلاغ عذر من انتقاله من وصف الإسلام الثابت أو يقين إلى غيره. وعلى هذا, على أي وجه ناقشت المسألة, فإنهم فيها متناقضون مخالفون. من العجائب أيضا مثل عجيبة المرتدة هذه, ومثل عجيبة القياس على الكفر الأصلي, وإن ده كفر قبل ما يجي ويجيب لك هم عندهم كده, يدخل على الجهاز لا يعقلون لا يفقهون لا يعلمون, ويطلع لك طبعا 100 نص لا يفقهون لا يعقلون لا يعلمون. يعني ايه لا يفقهون ومع ذلك كفار, لا يعلمون ومع ذلك كفار, لا يعقلون ومع ذلك كفار؟ فانت حينما تأتي اليوم تقول بالعذر بالجهل ان ما يفقه, انت خالفت القرآن, لان القرآن قال يفقهون. يا ابن القرآن قال يفقهون في مين؟ في الكفار الاصليين. وبعدين لما انتفى الفقه هنا له محل ايه؟ ينتفى فقه العدم بلوغ دعوة, فده كافر أصلي, عدم فقه لا يحول وصفه, لكنه سيمتحن لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ولأن الكفار يخاطبون في النار ألم يأتيكم نذير, ألم يأتيكم رسل منكم, رسل مبشرون ذلك لألا يكون الناس على حجتهم بعض الرسل. يبقى هذا لا يصلح في مين؟ في المؤمن الذي لا يفقه, في المؤمن الذي لا يعلم, في المؤمن الذي لا يعقل هذه المسألة. ومن العجائب أيضا تفسير الكفر بتفسيرين, وإن كنت لا أكفر يعني لا أعذب, الكفر بتلات طبعات التعذيب, ففيه كفر بمعنى الوصف اللي هو معروف, وفي كفر بمعنى التعذيب, كفر التعذيب. فنعمل ايه في نص مثلا عبد الوهاب وان كنت لا اكفر من عبد الصنم, ايوه وان كنت لا اكفر, ونصوص بقى العلماء لا اكفر يعني التكفير الذي يعذب عليه, فهو كافر وصفا وليس كافرا عذابا. دائما نقول من سبقك, دائما نقول التقعيد هذا نجد فيه. يبقى عدم التفريق بين المسلم الذي ثبت اسلامه بيقين وبين الكافر الذي ثبت كفره بيقين, عدم التفريق بين هذا وذاك احدث إلباسا. الالتباس في هذه المسألة راجع للتقليد, واحد اثنين لعدم فهم مصطلحات العلماء في المسألة, فقد يقولون بالإعذار بالجهل, هذا جهل لا يعذر, وقد يقولون جهل يعذر, فيلتبس عليك الأمر. ولا نعذر الجهل, ظننت أنت الجهل الذي لم يبلغه الناس, لا. ولهذا قالوا الله وصف الكفار بالجهل ومع ذلك ما أعذره. انتبه, أنت بتورط نفسك, والله أنا مشفق عليك من جهلك. يعني الله ما أعذر الكافر مع جهل؟ آه, طب مش هي متاح؟ أنت بتخليه امتحان ليه؟ لماذا حكمت له بالامتحان؟ مش أنت عندك أن الكفار الجهال ومع ذلك ما يعذروا؟ لكن إحنا نقول لك بقى الجهال في من بلغتهم الدعوة, لأنهم جهال بأن ما هم عليه باطل, جهل هذا, وليس الجهل الناتج عن عدم البلاغ. لو كان جهلا ناتجا عن عدم البلاغ يمتحنون مع وجود الوصف, وإذا كان جهلا ناتجا عن عدم التبين فإنهم لا يعذرون. يبقى جهال يعذرون في العذاب حتى يمتحنوا إذا نتج الجهل عن عدم البيان, وجهال لا يعذرون إذا نتج الجهل عن عدم التبين. وعالي عندنا مسلم وقع في ناقد يقول هذا يعذر بالجهل, عباد القبور الذين كذا 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 وبيون نوم يقولون يعذرون بالجهل, لا لا يعذرون بالجهل, صح. لماذا؟ لأنه وقع البيان ولم يقع التبين، فالجهل ناتج عن عدم التبين لا عن عدم ماذا؟ قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون ولم يعذر، وقال تعالى ويحسبون أنهم على شيء ولم يعذر، وقال تعالى يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولم يعذر. جهال جهال يعذرون، لا نعذر بالجهل الناتج عن عدم التبين. فمصطلحات المسألة ايه؟ المصطلحات ايه؟ الظهور والخفاء ما معناه؟ يبقى هذا الجهل بعدم مصطلحات، الجهل بمصطلحات المسألة. ولهذا أكثر هؤلاء، أنا طبعا أتكلم عن الشباب المقلدة، أخره فتوى لفلان وعلاه، نهايته بيناقشك بكلام فلان بس. تعلم مسألة؟ لا. هيلتزم اللوازم هذه؟ لا. يا ابني حينما بارك الله وهداك الله تستدل بأن دول كفار قبل البلاغ، لو هذا يبقى لا يعذرون، يبقى لازم يعذبوا. انت اعتبرت عدم البلاغ ليه بقى في العذاب؟ وإذا كان الكافر لا يعذب حتى يبين له، فالمسلم لا ينتقل حتى يبين له. المسلم زاد رتبة. ايه الرتبة؟ ثبت اسلامه بيقين. كيف تهدرها وصفا؟ كيف تهدرها وصفا؟ لانه اتى بالكفر ظاهرا، ومن اتى بالكفر حكم عليه والله يتولى. طب خلاص، وده اتى بالكفر ظاهرا المكر، وده اتى بالكفر ظاهرا المخط. لا بس ده وجود مانع. قال لا، يعني تمام التمام، يبقى انت دخلت الموانع، يبقى دخل جهل. لا، ادخل مانع على الاكراه، وادخل مانع الخطا، ولا ادخل مانع الجهل. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا بان الجهل لا يدخل في الموانع؟ يبقى يقع الاضطراب. ولهذا تجد اجوبه تعجب له، والله كتاب، واقول لك على شيء مقدم له بعض العلماء الكبار، كتاب يقوم على التفريق بين الشرك والكفر. فالكفر هو الذي يعمل فيه بالموانع الإكراه والخطأ، إنما الشرك لا يعمل فيه. تخيل، المكر على الشرك لا يعذر، والمكر على الكفر يعذر، لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه، ولم يقل من أشرك، ولأن حديث صاحب الذبابة لم يعذر. اللي بيقول الكلام هذا مين؟ اللي بيقول هذا الكلام اللي جالس في بيته مع مكتبته منزل مجموع كتب ويصنف، أتبع عن عالم؟ لا. وآخر يقول بأن ابن عبد الوهاب إنما قال بالإعذار وكذا كذا لما كان ضعيفا، فلما صار قويا رجع عنها. وثالث يقول هذه المواضع مكذوبة على ابن عبد الوهاب. ورابع يقول المراد بالكفر هنا كفر التعذيب وليس كفر كذا. وخامس وسادس وعاشر ومئة، لا القواعد يمشون بها. وأنا ولا عشان تريح نفسك تكفيك قاعدة واحدة فقط، وهي أن الواقع في الناقد من المسلمين يلزم أمران. الأمر الأول أن الوصف هذا يكون كفرا. الشيء الثاني توافر شدة في الموانع، توافر شدة انتفاء الموانع في كل ناقد. شوف اللي بيسب الله ورسوله نقول توافر شدة في الموانع، شوف اللي بيقول الله له ولد توفر الشروط وانتفاء الموانع. شيخ اتق الله، اللي بيقول الله ولد، اللي بيقول عيسى ابن الله ده توفر الشروط وانتفاء الموانع. يعني انت بتعذب الجهل في هذا؟ يبقى انت ما فهمت. انا بقول توفر الشروط وانتفاء الموانع، انا بقول جهل طلعت مني؟ لا، انا ظلمتك، اصل انت واخدنا على خط كده الجهل جاء فانت دخلتنا. قلت لك لا، توفر الشروط. قال الله له ولد وهو مكر، سب الله ورسول، قال عيسى هو الله مكر، يبقى فتوفر شو تكفره؟ لا. طيب توفر شو وانتفاء الموانع؟ يبقى توفر شو وانتفاء الموانع. مجنون وقال لا يكفر، يبقى توافر الشروط. يبقى قاعدة توافر الشروط وانت فاهم اعمم كلمة جهل، لان الجهل مانع 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 من الموانع، يبقى لابد من توافر. وانت فاهم الموانع جمع مانع والجهل مانع، ولما بنقول الجهل غير اعتبر لانه مش جاهل، مش لانه الجهل ايضا قاعده ان الجهل كذا، لانه ما هو بجاهل. وعليه فإن المسلم له حصانة تتعلق بوصف ينتقل من إلى، وحصانة تتعلق بماذا؟ بالعذاب. نعم نعم.
قال تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. روي عن عطاء في الآية: ينسج الثوب بنصيب منه.
نعم، يعني هو عام وذكر شيئا من هذا، لكن المعنى طبعا هو مش بيفسر الآية، يعني هو مش هذا ليس معنى تفسير آية، ولكن هو أدخلها كأثر يستأنس به في مثل هذا، يعني إجارة على مثل ذلك. فيقول ينسج الثوب بنصيب منه، قد يكون يعني بشيء منه، لو أنه نسج بشيء منه وكانت هذه أجرته فلا إشكال. أما تفسير الآية قال إني أريد أن أنكحك، يعني أزوجك إحدى ابنتيتين على أن تأجرني ثماني حجج. قال الفراء: تأجرني وتأجرني بضم الجيم وكسرها، لغتان. قال الزجاج: والمعنى تكون أجيرا لي ثماني سنين. تأجرني تأجرني، والمعنى تكون أجيرا لي ثماني سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندك. قال: فذلك تفضل منك وليس بواجب عليك، وما أريد أن أشق عليك. هذه خلق يا إخواني، ما من تجري بينهما العقود، خلق. فرق بين الواجب الذي يلزم وبين الإحسان، فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. قال له موسى: ذلك بيني وبينك، أي ذلك الذي وصفت وشرطت علي فلك، وما شرطت لي من تزوج إحداهما فلي، فالأمر كذلك بيننا. وتم الكلام هنا. ثم قال: أيما الأجلين، يعني الثماني والعشر. قال أبو عبيدة: ما زائدة، يعني أي الأجلين. قضيت، أي أتممت، فلا عدوان علي، أي لا سبيل علي، والمعنى لا تعتدي علي بأن تلزمني أكثر منه، والله أعلم ما نقول وكيل. قال الزجاج: أي والله شهيد على ما عقد بعضنا على بعض. واختلف العلماء في هذا الرجل الذي استأجر موسى على أربعة أقوال، إلى آخر ما قال. طيب، ورد عن ابن عباس وغيره أن موسى عليه السلام الأليق به، أو فعل الأليق به أو كذا، وهو العشر، لأن مقام الأنبياء إذا قالوا مثل هذا فعلوا الأكمل، فعلوا الأكمل. نعم.
قال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. روي عن عطاء في قوله المباركة قال المقدسة: من الشجر من الشجرة من ناحية الشجرة.
نعم، وليس أن الله يحل في الشجرة. نعم نعم.
شيخنا، هل التقديس هذا يعني يكون في هذا الزمن أم إلى يوم القيامة كمكة؟
هي بقعة مباركة. نعم، لكن ماذا تصنع في البقعة المباركة؟ يعني لابد أن يكون فعلا مشروعا
حتى في هذه الأيام.
نعم،
حتى في هذه الأيام يقول البقعة المقدسة. سيناء المقدسة مثلا.
ليه؟ هي سيناء يا أحمد، هي سيناء
الطور.
طب المكان هذا، طيب هي بقعة وهي القطعة من الأرض، لكن ما تقول بالعموم بقى. نعم، يبقى البقعة نفسها إذا أطلق الشرع عليها كذا فنعم. ثم المباركة هذه ترجع إلى أمور، في بركة ذات تعود إلى الشيء نفسه، وفي بركة عبادة فيها، وفي بركة حصول خير فيها، فصارت مباركة بسبب كذا، حسب البركة حسب. نعم.
اطلاق المقدس على الوادي شيخنا،
نعم
الوادي المقدس
أطلقها الله الوادي المقدس نعم. لكن كما قلنا المعني بالتقدس والبركة، فنقول هذا مجلس مبارك، كان مجلس هذا كنا في مجلس مبارك بالأمس، هل هذا بيعود على ذات المجلس من جذر وكذا؟ ها؟ لا، يعني المعنى مجلس العلم. وهل يصبح كل مجلس في هذا علم يكون مباركا؟ لا، مجلس السنة وهكذا. فتكون البركة هنا عائدة إلى فعل حصل، إلى قول حصل، إلى كذا. أنا أقول أنت رجل مبارك، رجل مبارك ليس وصفا ملازما لك لذاتك، إنما راجع لعلمك، راجع لما يحصل منك من خير، ولهذا قد ينقلب الأمر فأقول هذا رجل شؤم، هذا رجل كذا، وقد كان مباركا يوما ما، والمشؤوم هذا يصبح مباركا في يوم ما. ولهذا قال البركة على قسمين، بركة ذات وبركة فعل. بركة تعود لذات الشيء، الذات نفسه، مثلا مثل هذا ماء مبارك في زمزم، ماء مبارك وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بذاته. وأقول أبو بكر رجل مبارك رجع لإسلامه وعمله وكذا، أما ذاته فلا. فتكون هناك بركة الذات، إذا نص الشارع على شيء فإن البركة تكون فيه على نحو ما نص الشارع عليه. ولهذا لا يتبرك بذوات أحد إلا الأنبياء، عدا الأنبياء لا يتبرك بذواتهم، ما ثبت أن ذاتا تكون مباركة في نفسه. لكن رجل مبارك صحابي عالم تابعي كذا، نقول هذا مبارك، البركة العائدة إلى ماذا؟ إلى عمله، إلى قوله، إلى صنيعه، إلى فعله. نعم، من؟ ده غلو بقى، لأنهم فعلوا في هذا المكان الآن ما لم يأتي به النص الشرع. نعم، أي نعم، ولا ثبت له فضل أنك تفعل فيه، تأتي تجلس فيه. لكن مثلا بخلاف ما ورد به السنة في مسجد قباء، يعني مسجد قباء كان النبي يأتيه يصلي، طب نأتيه نصلي ونقصد من بيتنا اللي بالمدينة لا من بلدنا التي هي غير المدينة. طيب، لكن مسجد النبي نقصده من بلدنا التي هي غير المدينة ونأتيه، ثم إن الصلاة في المسجد النبوي تضاعف، في مسجد قباء لا تضاعف، لكن فضل الصلاة في المسجد قباء بعمرة هذا في مسجد قباء. ولهذا يقع الإشكال هنا، لو أنا في المدينة أذهب إلى المسجد النبوي خمس دقائق أصلي فيه، أو أذهب إلى قباء خمس دقائق أصلي فيه، أعمل إيه؟ أتي المسجد النبوي ولا أتي مسجد قباء؟ أتي المسجد النبوي ألف صلاة ولا أتي قباء بعمرة؟ هذا له فضل وهذا له فضل، قباء ما تضاعف في الصلاة. طيب، ما ورد أيضا أن من أتى مسجد النبي وصلى ركعتين وكذا أن كأجر عمرة، أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ يشكل هذا الحقيق، واللي قد يفك هذا الإشكال الواقع العملي، الواقع العملي، واقع العمل النبي يصلي في مسجده، ثم إنه يأتي ماذا؟ كل أسبوع مسجد قباء. ولو كانت الأفضلية التي في العمرة تقتضي الإطلاق لكان القصد لمسجد قباء هو المقدم عند السلف عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نرى حال النبي وحال الصحابة رضوان الله عليهم نجد، وهم حريصون على الخير، نجد أنهم قدموا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتونا مسجد ماذا؟ مسجد قباء. فليس أن من أتى مسجد قباء وقد تطهر في بيتي وكذا فيكون له كعمرة مقدما إياه على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أن لو في المدينة أتي مسجد النبي وأحصى الصلاة فيه ثم أتي مسجد قباء أصلي فيه أحيانا، لكن الأصل عند الذي أقدمه ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، والله أعلم. شوف، هذه مسألة ذكرها أهل العلم، يعني السنة العملية يعني يستأنس بها في هذا الباب. نعم عليه الصلاة والسلام كل أسبوع. تمام، على اتيان مسجد قباء احيانا مو بلازم اسبوع اسبوعين ثلاثه اربعه، لكن لو انك حرصت على هذا الشيء. طيب الامر الثاني ان يكون هذا لمن هو في المدينه فلا يقتضي شد رحال. مسجد قباء ما في شد رحل، فما في معارض؟ لا، ما هو ليس معارض، لان هذا عن غير رحل شد رحل، يبقى انتفى هذا الامر. لكن هم يستدلون به عليه جواز اللي هو يعني بعض الناس تخصيص مكان معين بإتيانه على صفة معينة، زي ما نشروا في مسألة الصلاة على النبي في توقيت معين في زمان معين، فقالوا يؤخذ بهذا بالتخصيص مثل ما كان النبي يأتي قباء فيخصص يوما معينا في إتيان قباء. هنا نقول التخصيص هذا دافعه إيه؟ قد يكون جائزا وقد يكون مسنونا وقد يكون بدعة. قد يكون مسنونا إذا ندب الشارع لهذا التخصيص في الزمان والمكان، فقباء في المكان نعم، كف في الزمان كل سبت. لو فسرناه باليوم السبت وليس المراد مثلا كل أسبوع، لو فسرناه بالسبت فهل قصد النبي السبت لعلة فيه ولا كان يأتيك لأسبوع فجاء في هذا الوقت؟ حتى الروايات الحديث في هذا. فإن علق الشارع الفضل بيوم وصار للزمان فضل نقول السنة موافقة الزمن، مثل ما نصوم الاثنين، الاثنين مقصود زمانا، الخميس مقصود زمانا، يوم عرفة مقصود زمانا، يوم عاشوراء مقصود زمانا. طب الأيام البيض 13 14 15 مقصودة زمانا في الأعداد، لكن هذه تكون السبت والجمعة والأحد، تكون الاثنين والثلاث والأربعة، تكون أي شيء، ما هو مشكلة، ليس هناك مشكلة فيه. ده التخصيص اللي يصبح سنة. طب تخصيص تنسب فضلا فيه في الزمن أو المكان لم يرد به الشارع بدعة. طيب تخصيص لا يضاف لسنة ولا يراد بفضل ولا تعارضه السنة، فمثلا انت تخصص لان الانسب لك تخصص يوم الجمعة لزيارة القبور لانك انت عندك اجازة من الشغل يوم الجمعة، فخصصتها لمناسبة حالك يوم الجمعة، التخصيص هذا راجع، لان من السنة ان تزور مقابر الجمعة؟ لا، لم يرد هذا الزمان. ورد السنة بقصد القبور للزيارة فإنها تذكر الأخيرة، ورد، لكن يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد لم يرد. فلو أنك قلت أنا أزورها مثلا يوم الجمعة لكون خير يوم وكذا فيستحب زيارته يوم الجمعة لكون، وتستدل بفضائل يوم الجمعة على هذه الزيارة، نقول هذا خلاف السنة ما يجوز. لكن لأن الأنسب ما في مشكلة، أنا جعلت يوم للجمعة لزيارة المقابر، جعلت يوم لصلة الأرحام عشان ما أنسى، يوم الخميس زيارة أرحام من العصر العشاء، خلاص ما عندي دروس ولا عندي استقبال زيارات ولا عندي شيء، معروف كده الخميس من العصر المغرب صلة أرحام. واحد يجي يقول لك أنت بتخصص الخميس ليه؟ أقول لأن هذا الأنسب لي كموعد، انتبهوا لهذه المسألة. طيب أنا الآن سأخصص وأنا مروح من هنا لعند المستشفى صلاة على النبي، من المستشفى للمصرف هناك سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، من هذا للبيت لا حول ولا قوة إلا بالله. التخصيص هذا نسبة فضل، فمن قال من المسجد إلى المستشفى فله كذا؟ لا، أمال إيه؟ هذا بحيث أنشطنا على العبادة وأعرف أني عندي ورد الصلاة على النبي وكذا حتى ما ينسى، من هنا كذا من هنا كذا، هذا ما في إشكالية. أنا أتي مسجدا مثلا أصلي فيه من العصر للمغرب المسجد ده بيبقى هو الأنسب بجوار بيتي أو بعيد عن بيتي مش هيجي لحد. أنا في مسجد الهندسة ما بصليش مثلا صلاة إلا وقف على رجلي نصف ساعة مثلا ربع ساعة تلت ساعة ساعة ما أقفش مرة. فأنا عايز أقرأ وردي من المغرب عيش أروح أصلي فين أقرأ الوردي فين في مسجد كذا ده الأنسب وليس أنه ينسب إلى السنة. هذا تخصيص اسمه تخصيص ماذا؟ مباح جائز. يبقى هناك تخصيص جائز وهناك تخصيص سنة وهناك تخصيص محرم وبدعة على حسب. فلما تأتي أنت تقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقولها بذكر جماعة عقب كذا لأن الصلاة ليس لها توقيت معين أصبت وأخطأت. الصلاة ليس لها توقيت معين في العموم. نعم أنا أصلي الآن بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء مطلقة ما في مشكلة إلا ما ورد الدليل به في مسألة الجمعة من استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لغاية هنا ما في إشكال الناس تصلي. أنا بدعو الناس للصلاة عامة يصلي من الظهر العصر يصلي من عصر المغرب يصلي وماشي في طرقات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال عندنا حتى في الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد ما في مشكلة. احنا الآن خارج العبادة التوقيفية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بس الأكمل الأكمل نلتزم حتى الصيغة في الصلاة لأنها ما كانت إلا لأنها الأكمل. ولهذا في حديث كعب بن عجرة الصحيحين قد علمنا الصلاة السلام عليك الرسول فكيف الصلاة عليك فقال قل اللهم صل على محمد لكن ما في مشكلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ما في مشكلة ما في مشكلة. هذا لا إشكال فيه هذا الحد أيضا لا إشكال فيه. أن نجعل هذا بعد صلاة معينة بصفة معينة هذا المخالف. ليه؟ لأنه إيجاد بدعة عبادة على وجه معين على وجه الإلزام لم يأتي به ماذا؟ لم يأتي به نص فيكون هذا مخالف للسنة يكون هذا مخالف للسنة ليس هذا من السنة هذا بدعة هذا بدعة. أن نخصص في يوم جمعة معين أن نقول فيه كذا أو في يوم أربعاء أو في يوم ثلاثاء أو في يوم كذا بعد الصلاة نقول هذا الكلام بصيغة معينة هذا بدعة. يبقى بقى حاجة بنجتهد فيها نشوف يعني وهي الحال ماذا نصنع لو أن ولي الأمر أمر بذلك خصوصا في من إيه يلزم بذلك. نعم من نعم عطية مبارك في البقعة
قال وقوله المباركة قال لكن المؤلف قيدها قيدا حسنا قال المباركة لموسى فهي مباركة في ذلك الوقت بالنسبة لموسى
تمام.
أما بعد ذلك فليس لها صبغة دينية وليست مقدسة بعد ذلك. فهمنا أن هذا خاص في وقت تكليم موسى. ومنه أيضا غار حراء مثلا غار حراء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مبارك للرسول متى حين نزل الوحي عليه فيه. أما بعد ذلك فليس له صبغة دينية. ولهذا من البدع أن الإنسان يذهب إلى غار حراء ليزوره تعبدا وكذلك غار ثور. أما إذا كان يزوره اطلاعا فقط فإن هذا لا بأس به ولا حرج لأنه ما يريد التعبد. فمن هذه الأماكن اللي ما يثبت لها قدسية عامة
عامة وبركة عامة. يبقى البركة إما أن تناط بفعل ما حدث معين حال معين وإما أن تكون مطلقة. فالمطلق مطلق والمقيد مقيد. فهذه البقعة المباركة لما كانت البركة حيث ماذا حيث نادى الله عز وجل فيها موسى وكذا حصلت بركة بسبب هذا. أما أنها تبقى دائمة هذا لا دليل عليه. لو وجد دليل نعم لكن لا يوجد دليل على ذلك وأنه يكون مبارك. طيب لو أنه ورد دليل ببقعة مباركة فهل يجوز أن أو زمان مبارك هل يجوز أن نحدث فيه عبادة خاصة؟ تحتاج إلى دليل. فليس شرف البقعة ولا شرف الزمان بمجوز لك أن تفعل شيئا لم تأتي به ماذا؟ لم تأتي به السنة. مسألة بقى المزارات، أعرف هذا المكان وأعرف هذا المكان وأعرف هذا المكان، هذا الباب يسد. لكن لو حصل من عالم، من موحد، من كذا، وأرد يتعرف من باب التعرف فقط ومأمون الجانب، هذا الذي قد يقال فيه الإباحة. نعم نعم نعم. ما في مشكلة، بس ما ينسب للسبت فضل. دي هتدخل في مسألة الاقتداء بالأفعال، فمن الصحابة من قد كان يقتدي بالأفعال المباح فلم تتحول إلى سنة. أنس كان يتبع موضع الدباء، ما زال يحب الدباء بعدما نقل أن النبي كان يتتبع الدباء، هو كان يتتبع أيضا، كان يحب الدباء بعده. طيب، لكن هذه محبة شرعية. فالأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد تعبد بها، هل نقتدي به فيها أم لا؟ قولان لأهل العلم، من قال لا نقتدي لأنها أفعال مباحة، ومن قال نقتدي ويكون الاقتداء منا للنبي، وإن كان النبي لا يقصد تعبد لكننا نتعبد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر الأول أنه لا يكون محل الاقتداء، لكن يكون إباحة. واحد بيحب الحلوى، واحد يحب كذا وكذا، انا احيانا انا اكل الشيء بذكرى ابي وامي، بذكرى ابي وامي، او ابي كان يحب هذا، انا اجد لذة وانا باكله، يعني لان ابي كان يحب هذا. طب ده تعبد؟ لا، ده امر مباح، هذا امر مباح، ان انا اكل مكان ايه ياكل، كان ابي يحب كذا فانا اكل هذا مثلا، امي تحب كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أفعل مثل ما فعل، هذا إباحة، هذا إباحة، لكنها تنسبها للشرع أو تتعبد بهذا، هذا ممنوع، لأن النبي ما تعبد. ولهذا نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع مواضع النبي في الصلاة، لأن النبي ما قصد المواضع دي، وكان ابن عمر يتتبع، فلم توافق الأم على هذا التتبع. ولهذا خالد بن الوليد في الصحيح لما قدم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، فقالوا يا رسول أحرام هو؟ قال لا، غير أنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته. طب لماذا لم يقتدي بالنبي في هذا؟ فما وقع من بعض الصحابة كابن عمر وغيره إنما هو اجتهاد، اجتهاد. نعم. طيب نقرأ مثلا. نعم.
قال تعالى ماذا؟ أهلكنا
ايه، بس نشوف ابن حجر مسألة كل سبت، يعني كل اسبوع ولا السبت بحد ذاته؟ أه؟ شوف ابن حجر كلامهم، شوف كلام التفسير، التفسير بس ما في مشكلة، لكن ها ايوه قال نعم، يعني حاجة يقول مخصص بالسبت لأنه كان يتفقد الأحوال، يعني المناسب. نعم، فما في إشكالية في السبت كما قلنا، السبت، لكن هل قصد السبت تعبدا؟ هو ده المحل، وبالتالي نقصده تعبدا، أو لأن هذا يوافق حالا له مناسبا لحال له وهكذا.
في رواية مسلم يا شيخنا كان ابن عمر يأتي قباء كل سبت.
نعم.
وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت.
نعم.
فكان يتعبد باليوم.
نعم، ما احنا قلنا قاعدة عند ابن عمر هي قاعدة واسعة في هذا الباب. أبوه عمر رضي الله عنه أعلم منه في هذا، وكان ينكر مثل هذا. ذكر ابن وضاح أن عمر لما صلى بالناس في سفر يوما ما، فانطلق الناس إلى مشارب وأماكن، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عمر رضي الله عنه. إنما ابن عمر كان يتفقد بالشبر، أحاديث كثيرة في البخاري يقول عند الصخرة الفلانية ويترك كذا ويفعل كذا. نعم. ابن باز قال ها
قباء كل سبت.
نعم.
يعني كل أسبوع. والأفضل لمن كان في المدينة أن يزور قباء في الأسبوع مرة، يعني في يوم السبت أو غيره.
نعم. وحتى لو بالظاهر السبت ما في مشكلة، لكن كما قلنا ليس السبت هو محل الكلام، هل السبت مقصود أم لا؟ الإتيان مقصود للصلاة؟ نعم. السبت مقصود؟ لا، يعني كتعبد قد يقصد العلة أخرى تناسبه، كما قلنا أنا أذهب إلى مقابر الجمعة مقصود شرعي ولا مقصود يناسبني؟ ولهذا مما يعين الإنسان على أداء العبادات والطاعات بدون تعارض جدول. أنا لو أنا قد يمر علي الشهر والشهران ما أصل أرحامي، يعني ما أزوره، لكن لو أنا معروف عندي يوم الخميس من العصر للعشاء أو يوم كذا، ده بيعينني على ماذا؟ لأن بعطل مصالحي وأرتب وقتي في هذا الباب. أنا مثلا بختم كل اثنين، فهذا بيعينني على ماذا؟ الختمة الأسبوعية، لكن أختم حيثما اتفق قد تطول ختمة، فأنا أختم كل يوم اثنين، كل يوم جمعة، كل يوم كل يوم إلى آخره. طيب أنا ما أتعبد بالختمة في اليوم بقدر ما أريد أن أنظم ماذا؟ مثل ما ترتب دروسك، مثل ما ترتب. طب التبليغين بيقول لك ما احنا بنرتب كده، ما احنا مش قصدنا الثلاثة والأربعة. لا، ده انت أصولك الثلاثة والأربعون والأربعة أشهر، وما انت عاملها ليه؟ يجعلها مطلقة. لكن احنا نعمل دلوقتي دورة ثلاثة أيام، شبهنا التبليغين، هنعملها 40 يوم، في سنة منها 14، لكن مش من أصولنا أن تكون الدورة كذا. لا، إنما أنت عندك أصل تروح الإمارات، الأصل موجود، تروح السنغال، الأمر الأصل موجود، تجيب الكتب، الأصل موجود. يبقى لا تضحك علينا مثل الجامعات والمدارس. إيه الجامعات إيه بتعبدوا بهذا ولا شيء؟ يعني الكلية 4 سنوات تعبدا يعني إضافة للشريعة؟ ومما يدل على تمسككم بهذا وأنه لا يمكن التنازل أن جميع الناس ينتقدونكم ولا يمكن إزالته. أنت بتبدأ من باب تنظيم. طب باب تنظيم تعب قلبك ليه؟ أي واحد يجي كان في التبليغ، مع أن عندهم طوام طبعا، يعني دي من أصغر طوامه، بس أنت تجدها أشهر. جماعة التبليغ جماعة عبد الله وأنا ليه بيخصصوا الثلاث أيام واربعين، تلاقيها قفزة على طول. طب أنا لماذا أريح راسي؟ أنا أريح راسي وخلاص. لو هي عندي ليست أصلا يبقى بلاش 3 أيام و40 يوم و4 شهور، إنما دي أصل. فأبرز حاجة عند التبليغيين لما تيجي تنتقد بيخصصوا ويخصصوا، مع أن عندهم طعم في شرك الربوبية والألوهية والبدع الضالة، لكن أبرز حاجة عند انتقاد جماعة التبليغ التحديد، وهم مصرون. زي كان زمان أبرز حاجة عند جماعة إخوان إيه؟ جماعة إخوان ضالة. ليه يا إخوان؟ ها؟ كان إيه؟ زمان انتوا ما دركتوا زمان، هو انتوا جيل برهامي في كان زمان كده الاخوان ليه ده بتوع سياسه وانتخابات بس، ما حدش بيقول سياسه قدما الا متخصص. لكن الاخوان تساوي سياسه وانتخابات، التبليغ تساوي تحديد بثلاث ايام واربعه ايام واشهر وكذا، ومش ولا يتنازل. طب الان احنا نقول بقى ايه؟ جماعه الاخوان ضاله ليه؟ سياسه وانتخابات؟ طب ما انت دخل مشايخك صار بقى في ايه؟ سياسه بقى، اليات واللي عجز عنه الاخوان لا يفهمون. الاخوان دول مالهم لغه علم ولا شيء، احنا بقى اللي اخذنا هذه المسائل وجعلناها في قوالب علمية واستدلالات والقرافي في الفروق والابن رجب في القواعد، إنما الإخوان دول أخروا إيه؟ ده جاهل جهول جويهل ما يدري ولا يدري أصلا قاعدي الإخواني ده أهم حاجة يلبس البدلة والجرافات واهتمام بالمسلمين ومصالح مش عارف، ده أخره عجز يستدل على شيء عنده، إنما أخذها من هو أشر من الإخواني ياسر برهامي وأتباعه وهؤلاء الذين نزلوا الميادين، فجعلوها في قوالب مقبولة. جعله في قال ايه بعد ما كانت ميتة عند الاخوان وكل الناس احنا ميتة ولا جوزك الميتة صارت عند دول ميتة يجب اكلها لان الحال هنا حال اضطرار فهي ميتة لكن ما حكم من اضطر الى اكل ميتة فلم يأكل حتى مات حكم يا اخوان ايه قاتل لنفسه او احنا كده بقى والعلماء يقولون في الاضطرار والاضطرار ونجيب قواعد الدنيا في ناس كده تجيب اي حاجة في حاجة اول ما يجي ايه يقول لك النقلات والنقلات 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 الى اخر ذلك النقلات مش محتاجينها لان المسألة اصلا توصفها غير صحيح اضطرار ليه ايه اللي اضطرك لهذا فالاخوان كانوا عاجزين فكان علامة الاخواني انتخاباته كذا اليوم لا تقدرش تقول علامة الاخواني كذا كان علامة نجح ابراهيم وكرم زهد والعيال دول كان زمان يعملوا مظاهرات ويطلعوا على طب العلامة الان ايه وانت بتاع مظاهرات اصلا انت بتاع مظاهرات فالعلامة اختلفت العلامة راحت وانت في كل باب تدخله تضع قواعد له وتضع اصولا له وتضع صبغة شرعية متينة ولهذا تنزل الانتخابات بورق قد اهو طب الاخوان كانوا بينزلوا الانتخابات بايه بايه ولا ورق ولا قصاصة يبقى دول اخطر اخطر طبعا نعم نعم لسه بقول بجتهد ما توقفتش في حكم شهر بنقول هنشوف يعني اجتهاد لا ما توقفناش انا حتى تبحث يعني نعم لان مسألة بيترتب عليها قد يترتب اضرار طبعا في تفريق بين من خارج نطاق المؤاخذة قطعا طبعا اللي خارج نطاق المؤاخذة والمراقبة والتسجيل والهذا طبعا قطعا ما يجوز له ان يفعل ذلك لكن احنا المسألة خاصة بمين باللي هو ملزم إلزاما وإلا دي مسألة بقى يعني تحتاج فعلا بحث يعني لا لعدم مشروع كذا لكن هل يعتبر هنا الإكراه والإضرار وكذا الله المستعان الله المستعان ماشي اقرأ عشان نختم الصورة دي
قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها روي عن عطاء في قوله تعالى بطرت معيشتها قال عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام
الله أكبر الله أكبر أكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام يا الله يا أخواني سبحان الله أكلوا رزق الله وكفروا بالله كان الأجدر إيه أنك طالما أكلت رزق الله فاعبد من رزقك لكن تأكل رزق الله وتكفر بالله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها نعم
قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء بن أبي رباح البيت أم القرى
نعم وأم القرى هي مكة والبيت تبع نعم
قال تعالى وآتيناه من الكنوز أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى وآتيناه من الكنوز قال أصاب كنزا من كنوز يوسف
يحتاج إلى دليل لكن الكنوز بينها الله ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة نعم
قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال حدثنا أبو سعيد للأشج قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن طلحة عن عطاء فخرج على قومه في زينته قال في ثوبين أحمرين
نعم وهذا يحتاج إلى أيضا دليل والزينة اللائقة به ماذا عسى أن تكون أمر عظيم حتى أنها أبهرت أصحاب الدنيا وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون نعم
قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحين قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عطاء كان خلقا من موسى أن يخرج بني إسرائيل أن يخرج بني إسرائيل في يوم يعظهم فيه فإذا علم بذلك قارون خرج في 4,000 عليهم ثياب الأرجوان على 4,000 بغلة شهباء حتى يمر بجنبتي موسى.
هذا كله يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. نعم.
قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. روي عن عطاء في قوله لا يريدون علوا، قال علوا واستطالة على الناس وتهاونا بهم.
نعم. قال ابن الجوزي: قوله تعالى تلك الدار الآخرة يعني الجنة، يعني الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وفيه خمسة أقوال: أحدها أنه البغي. والله يا أخواني لو أحد يستطيع يحفظ التفسير هذا يحفظه حفظ، حتى على الأقل يعني رؤوس هذه الأقوال. واحد لو يبدأ مع الصغار لو يحفظ كل يوم شيء كل يوم شيء، يبقى مثلا بعد 10 سنوات حفظ التفسير والأقوال، بعد 20 سنة. نعم. أو على الأقل الآن أهم المواضع، يعني مع كبر سني أو كذا، يبقى أهم المواضع اللي هيحفظ التفسير ده كله صعب، ده عايز حافظة يعني قوية. يبقى على الأقل إيه؟ خلي 100 موضع في القرآن، أهم 100 موضع في القرآن، أهم 100 موضع في القرآن، يبقى سهل. لو كل يوم موضع يبقى 100 يوم، تبقى أهم كويس ده، يبقى أهم 200 بقى، نخليها 200، أهم 200 موضع في القرآن، أهم 300 بالسنة الهجرية، من واحد محرم إلى النهاية، يبقى كل يوم موضع، كل يوم موضع، سهلة ديت، يعني كل يوم موضع، كل يوم موضع، يصبح عندي إيه؟ أهم ما في القرآن، يعني 350 موضعاً في القرآن أهم ما فيه، على الأقل، على الأقل، لكن الحقيقة حصر الأقوال السلف، وفيه 5 أقوال، أحدها أنه البغي، والثاني الشرف والعز، والثالث الظلم، والرابع الشرك، والخامس الاستكبار عن الإيمان. وكلها صحيحة، لا يريدون علوا في الأرض سواء ببغي بظلم بشرك باستكبار، كلها صحيحة. يبقى إذن الجنة لمن؟ للمتواضع. الجنة لمن؟ للمستسلم لأمر الله ورسوله. الجنة لمن؟ للذي لا يرى نفسه مع شرع الله عز وجل، نفسه عزيزة كريمة مخلوقة لتكون عابدة، لا لتكون مشرعة، لا لتكون متبعة لهواها. فعز نفسك في ذلها لله، وقرة عينك في السعادة والسرور بالشريعة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. إذا طلب العلم للعلو كان حجة عليه وأذله الله به. إذا طلب الدعوة للعز والشهرة أذله الله من أول من تسعر به النار يوم القيامة. فلا يطلب، تطلب الدنيا بطاعة، ويكون هذا المقصد الأول والأخير لك، إنما يطلب ما عند الله عز وجل من الأجور العظيمة بالطاعة. ثم هناك أشياء تكون الدنيا تابعة لها، أما الأصل والأساس أن الإنسان يطلب بعمله وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله. نعم.
قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال قال أبو تميلة عن أبي حمزة عن جابر عن عطاء قال لرادك إلى معاد، قال يوم القيامة.
روي عن قال إن الذي فرض عليك، إن الذي فرض عليك القرآن، قال فيه 3 أقوال: فرض عليك العمل بالقرآن، الثاني أعطاك القرآن، الثالث أنزل عليك القرآن، طبعا كله معنى واحد. طب لردك إلى معاد 4 أقوال: مكة، الثاني إلى معادك من الجنة، والثالث لردك إلى الموت، والرابع إلى القيامة بالبعث، وكلها صحيحة أيضا. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن قال أوجب عليك العمل بالقرآن.
نعم.
لردك إلى معاد قال إلى مكة.
يبقى فرض عليك القرآن يعني العمل بالقرآن، لردك إلى معاد يعني إلى مكة، على قول إلى يوم القيامة إلى وكلها صحيح. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.